إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد تغيبت في الأسبوع الماضي لأن الطرق كانت مغلقة، فلم نستطع الوصول ولم نستطع الركوب أصلا، وهذا من المصالح المعطلة بسبب الفوضى التي تعيشها البلاد. فنسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذه الفتن برحمته، إنه على كل شيء قدير. ونواصل حديثنا، فلا زلنا في باب بدء نزول الوحي أول مرة في غار حراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نزل بالآيات الأولى، وهي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. ذكرنا قصة بدء نزول الوحي، وقبل ذلك عرفنا معنى الوحي لغة واصطلاحا، وعرفنا مقدمات الوحي ومؤسساته، كما ذكرنا مراتب الوحي. ثم دخلنا في قصة الوحي وسقنا رواية عائشة رضي الله عنها، وهي تحكي كيف نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء. ثم بدأنا نستخرج بعض المسائل من قصة الوحي. عرفنا متى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الأمر قولان، أولهما رجحه صاحب الرحيق المختوم، وهو أن الوحي نزل ليلة 23 من رمضان، نزل أول مرة. وفي رواية أنه نزل ليلة 25، في رواية عن ابن عباس موقوفة على ابن عباس وإسنادها صحيح. وعرفنا كم كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فجأه الوحي أول مرة في غار حراء. والراجح، وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر وشيخه البلقيني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سن 40 و6 أشهر، كان في سن 40 و6 أشهر. ومما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فجئه الوحي أنه عبر لخديجة عما حدث له رضي الله عنها بقوله لقد خشيت على نفسي، حينما عاد مرتجفا من شدة الفجأة أو من هول الفجأة، دخلته خشية وعاد مرتجفا قائلا زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي. وعرفنا من أي شيء خشي على نفسه، وقد ساق ابن حجر أقوالا كثيرة في تفسير هذه الخشية ثم رجح بعضها، وهي المرض، أي أنه صلى الله عليه وسلم خشي على نفسه المرض، ويقال من شدة المرض، أي خشي من شدة المرض، أو خشي من الموت من شدة الرعب، وحق له أن يخاف، وهذا الخوف فطري جبلي. وأنا أريدك أن تتخيل بذهنك هذا المشهد الجلل العظيم الذي وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث هو منفرد في الغار في أعلى الجبل في ظلمة الليل، ليس معه أحد، وهو يتدبر في خلق الله وفي آياته وفيما حوله من مخلوقات، وفجأة يجد من يهزه هزا ويضمه إليه ضما شديدا حتى ارتجفت بوادر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبوادر هي اللحمة الموجودة في أعلى الكتف. ارتجف وارتجف فؤاده وعاد مسرعا إلى بيت خديجة رضي الله عنها قائلا زملوني زملوني. فهذا هو حاله. ومن هنا وقع له ذلك الخوف، فهو خوف فطري جبلي ليس فيه شيء، ليس فيه حرج، ولا يلام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض المسائل التي وقفنا عندها في قصة الوحي، وعرفنا كذلك منها أن الحكمة من ضم الملك للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينشغل عن شيء آخر، وحتى يقبل بكليته على ما أتى به الوحي وهو جبريل عليه السلام، فقد ضمه إليه ضما شديدا حتى عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله فغطني غطني غطني، أي ضمني إليه ضما شديدا. والعلماء بيانوا الحكمة من هذا الضم الشديد، فمن ذلك شغله عن الالتفات لشيء آخر، يعني حتى لا ينشغل بشيء آخر، ولكي يقبل بكليته على الملك. وقالوا أيضا لإظهار الشدة والجد في الأمر حتى يظهر أن الأمر جد لا هزل فيه، وكذلك حتى لا يظن أن الذي يحدث له خيال أو وسوسة شيطان أو حديث نفس، حتى يبعد عنه هذه الظنون، فضمه إليه ضما شديدا. ونستكمل المسائل التي نتوقف عندها في قصة بدء الوحي، ونضيف إلى ما سبق ما البشرى التي بشرت بها خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه إليها مرتجفا خائفا، وذلك في قولها له أبشر أبشر لن يخزيك الله أبدا. ما المراد بالبشرى هنا؟ لم يقع في رواية عائشة الأمر المبشر به في قول خديجة له أبشر. رواية عائشة رضي الله عنها لم تذكر مضمون البشرى، ما البشرى لم تذكر عائشة، لكن جاء في رواية عند البيهقي في دلائل النبوة من طريق أبي ميسرة مرسلا بإسناد المرسل ما يفيد أنها بشرته بالنبوة، فهذا هو مضمون البشرى، بشرته بالنبوة. فقالت أبشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرا، فاقبل الذي جاءك به من الله فإنه حق، وأبشر فإنك رسول الله حقا. هذه العبارات من خديجة وردت بها رواية ليست في صحيح البخاري، إنما هي في كتاب دلائل النبوة للبيهقي بإسناد فيه إرسال، بإسناد مرسل. وفي رواية تذكر أن خديجة ذهبت إلى ورقة مرتين، ورقة ذهبت إلى ورقة ابن نوفل مرتين، مرة بمفردها وحكت له ما قص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر لها أن هذا هو النبوة، ومن هنا بشرته خديجة رضي الله عنها لما سمعت من ورقة أنها النبوة، فبشرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصرح ما ورد في أنها أول الآدميين آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية البيهقي التي فيها أن خديجة بشرت النبي بالنبوة صلى الله عليه وسلم، هذا كلام صريح أصرح ما ورد في أنها أول الآدميين، أول بني آدم آمنت برسول الله، وهذا حق، فهي أول من آمنت بالنبي مطلقا، يعني رجالا ونساء. وسنعرف إن شاء الله حينما نتحدث عن بدء الدعوة وعن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، سنعرف أن أول من آمن به من الرجال هو أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي. فهؤلاء جميعا من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أول من آمن به مطلقا من بني آدم جميعا خديجة رضوان الله عليه. وفي قول خديجة: ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الدار. في هذا القول فوائد مع فصاحته، وأنت إذا سمعت كلامها هذا أدركت فصاحتها رضي الله تعالى عنها. وهذه كلمات جوامع، هذه كلمات جامعة. لكن قولها ذلك لرسول الله فيه فوائد، منها استحباب تأنيس من نزل به أمر شديد بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه. إذا ما نزل بأخ لك أو بقريب نازلة، يعني أصابه مرض أو أصابته مصيبة أو أصابه مكروه، فيستحب شرعا أن تخفف عنه، يستحب شرعا أن تخفف عنه. والفائدة الثانية أن من نزل به أمر استحب أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه، وهذا أمر مشروع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وقع له ما وقع في الغار عاد إلى خديجة رضي الله عنها وقص عليها القصص، قص عليها ما حدث له. فيؤخذ من ذلك أنك إذا ما نزل بك أمر شديد فيستحب أن تسر به من تثق في رأيه، أن تذكره في من تثق في رأيه، وليس ذلك على سبيل الشكوى، إنما على سبيل الاستنصاح، أي طلب النصيحة منه. وما تفسير قول ورقة ابن نوفل: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى ولم يقل عيسى؟ ما المراد بقول ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت خديجة برسول الله إلى ورقة قص عليه ما حدث؟ فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. ما تفسير ذلك؟ الناموس هو صاحب السر، كلمة الناموس يراد بها صاحب السر، كما جزم البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحه. وقيل الناموس هو صاحب سر الخير، والجاسوس هو صاحب سر الشر. وقيل المراد بالناموس هنا جبريل عليه السلام، والصحيح أنها تطلق على التوراة. وقد عدت إلى أحد الأساتذة المتخصصين في اللغة العبرية وسألته عن كلمة الناموس، فقال: نعم، هذه كلمة عبرانية، يعني كلمة في اللغة العبرية ومعناها التوراة. ثم أعطاني ما يدل على ذلك، يعني أعطاني معلومات مكتوبة، يعني نقلها من المراجع والمصادر، فيها ما يدل على ذلك، أن كلمة الناموس تطلق على التوراة. يعني كأن ورقة قال للنبي: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، أي هذا مثل التوراة، مثل التوراة التي نزلت على موسى، أو كالتوراة. ولا مانع من إطلاق كلمة الناموس على صاحب السر، وكذلك تطلق على ملك الوحي جبريل، لا مانع من هذا، لكن هي في اللغة العبرية معناها التوراة. وقول ورق: هذا الناموس الذي نزل على موسى ولم يقل على عيسى، مع كونه نصرانيا، مع كون ورق نصرانيا لم يقل عيسى إنما قال موسى. فما تفسير ذلك؟ للعلماء أقوال، منها لأن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى،
وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو مثل موسى في هذا. المعنى أن التوراة فيها أحكام كثيرة، وكذلك القرآن اشتمل على جميع الأحكام، ومن هنا قال ورقة موسى ولم يقل عيسى، لهذا الجامع، لهذا الجامع بين التوراة والقرآن. بخلاف الإنجيل، نعم فيها بعض الأحكام لكن ليست كالتوراة. الإنجيل فيه بعض الأحكام لكن ليس كالتوراة، ومن هنا الجامع بين النبيين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الجامع بين التوراة والقرآن. وهذا تفسير قول ورقة موسى ولم يقل عيسى، فالأقرب أن يقول موسى لهذا السبب، أن التوراة قريبة من القرآن من حيث أن التوراة اشتملت على كثير من الأحكام، وكذلك القرآن اشتمل على جميع الأحكام. وهناك قول آخر هو أن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه، بخلاف عيسى، بخلاف عيسى، وكذلك وقعت النقمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل ومن معه في غزوة بدر. فهذان تفسيران لقول ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى ولم يقل عيسى. ولماذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو مخرجيهم حين قال له ورقة ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك؟ فقال النبي أو مخرجيهم، قالها متعجبا. فلماذا، لماذا تعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد استبعد أولا أن يخرجوه لأنه لم يكن هناك سبب يقتضي الإخراج لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة وصفها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بين قريش بأنه الصادق والأمين، وكانوا يحبونه وكانوا يقدرون رأيه، حتى إنهم حكموه في مشكلة كبرى وقعت حينما هدموا البيت الحرام وأعادوا بناءه وأرادوا وضع الحجر في مكانه، فتنازعوا وكادوا يقتتلون، فحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل الحرم قالوا هذا الأمين، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كان معروفا عندهم بمكارم الأخلاق، وكانوا يستشيرونه ويقدرونه وينزلونه المنزلة اللائقة به، فلماذا إذن يخرجونه؟ ومن هنا تعجب رسول الله أو مخرجيهم، أو مخرجيهم وأنا فيهم كما يعلمون عني أو كما يعرفون أخلاقي ومنزلتي بينهم، أو مخرجيهم. قال السهيلي ونقل عنه ابن حجر يؤخذ منه شدة مفارقة الوطن على النفس، فإنه صلى الله عليه وسلم سمع قول ورقة أنهم يؤذونه ويكذبونه فلم يظهر منه انزعاج، فلما ذكر له الإخراج تحركت نفسه لذلك لحب الوطن وإلفه، لحب الوطن وإلفه. الكتاب عندك الفاء مضمومة، اجعل تحتها كسرة واشطب الضمة، هذا خطأ مطبعي، لحب الوطن وإلفه. فقال أو مخرجيهم، لما ذكر له ورقة أنهم يؤذونه، ما أتى نبي قبلك بمثل ما أوتيت إلا أوذي، فلم ينزعج، لم ينزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لما قال له ورقة إنهم سيخرجونك انزعج. لماذا؟ لأن الوطن له مكانة في قلب الرجل، هذا الوطن الذي ولدت على أرضه وشربت من مياهه ونشأت فيه بين أترابك وبين أصدقائك وبين أهلك وعشت فيه سنين عددا، فإذا ما أردت أن تتركه أو أن تهجره وجدت الحنين في القلب إلى هذا الوطن أو إلى هذه البلد. ولعل بعض الحاضرين من إخواننا من غير أهل مصر ربما يحنون إلى بلدانهم وإلى أقربائهم وإلى عشائرهم، وهذا أمر فطري جبلي. هذا هو السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء، كما نقل ابن حجر عن السهيلي، هذا هو السبب الذي جعله يتساءل أو مخرجيهم. ثم قال ابن حجر: ويؤيد ذلك أن الوطن المشار إليه هو حرم الله وجوار بيته وبلدة الآباء من عهد إسماعيل. يعني يزداد هذا الحنين إذا كان البلد هو البيت الحرام. ثم قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون انزعاجه كان من جهة خشية فوات ما أمله من إيمان قومه بالله وإنقاذهم به من الشرك وأدناس الجاهلية ومن عذاب الآخرة. هذا سبب آخر ذكره العلماء يفسرون به انزعاج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنهم يخرجونك، فقال: أو مخرجيهم؟ فانزعج انزعج من أن تفوتهم أو أن يفوتهم الإيمان به، خاف ألا يؤمنوا به، وخاف ألا يكون سببا في إنقاذهم من الشرك ومن عذاب الآخرة. وليتم له المراد من إرساله إليهم. ويحتمل أن يكون انزعج من الأمرين معا، يعني السببان واردان يفسران تساؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا أو مخرجيهم. فالسبب الأول ارتباط الرجل بوطنه والأرض التي ولد فيها ونشأ عليها وعاش فيها. والسبب الثاني خاف ألا يكون سببا في إيمانهم، يعني خاف أن يفوت ما يؤمله ما يرجوه ما يريده من إيمان قومه وإنقاذهم به من عذاب الآخرة، خاف من أن يفوته هذا. فهذا وارد وهذا وارد. وهل يدل قول ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، على أنه أسلم؟ هل يدل هذا الكلام على أنه أسلم؟ الراجح نعم، الراجح نعم، وهذا هو ما رجحه ابن حجر ورجحه الحافظ ابن كثير وغيرهما. والدليل على صحة إسلامه بعض الأحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الترمذي وحسنه ابن كثير رحمه الله، إلا أن الشيخ الألباني ضعفه. حديث عائشة في سنن الترمذي أن خديجة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ورقة، قالت خديجة: كان ورقة صدقك، ويمكن أن تضبط صدقك في الكلمة التي قالها رسول الله، قالها لرسول الله: يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك، يا ليتني كنت جذعا، يعني أنصرك نصرا مؤزرا. فخديجة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ورقة صدقك أو صدقك، ولكنه مات قبل أن تظهر. فقال: أريته في المنام وعليه ثياب بياض، أي بيضاء، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباسه غير ذلك. وأنتم تعلمون أن رؤيا الأنبياء وحي لأنها مرتبة من مراتبه، لكن هذا الحديث فيه ضعف، وإن كان ابن كثير حسن إسناده، وهناك الصحيح غيره. فقد روى الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. هذا الحديث إسناده جيد كما قال الحافظ ابن كثير، وذكره الشيخ الألباني في صحيح السيرة النبوية وفي كتابه الآخر صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة أي صححه، أي أن الشيخ الألباني صححه. وقال الشيخ محمد ابن رزق الطرهوني في كتابه صحيح السيرة المسمى السيرة الذهبية، قال إسناده صحيح. فهذه هي رواية الحاكم وهي صحيحة، فإني رأيت له جنة أو جنتين. والدليل الثالث على إسلام ورقة، رواه الحافظ أبو يعلى عن مجالد بإسناد حسن كما يقول الحافظ ابن كثير، عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هي عندك في الكتاب عنها، هي عنهما رضي الله عنهما، جابر وأبوه عبد الله بن حرام، يبقى صحح في كتابي كتاب المختصر عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة ابن نوفل فقال قد رأيته، فرأيت عليه ثيابا بياض في بطنان الجنة، في بطنان الجنة أي في وسط الجنة، وعليه السندس أي حرير السندس. وسئل عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال يبعث يوم القيامة أمة واحدة، وسئل عن أبي طالب فقال أخرجته من جهنم إلى ضحضاح منها. ومعلوم أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا، حينما مرض مرض الموت أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده أبو الحكم وهو أبو جهل بن هشام، وعنده أيضا آخرون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل على ملة عبد المطلب، يا أبا طالب على ملة عبد المطلب، أي مت على ملة عبد المطلب. فكان آخر ما قاله أبو طالب على ملة عبد المطلب، ومات كافرا. ونزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والجمع بينها وبين قوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فالآية الثانية أثبتت للنبي الهداية ونفت الأولى عنه الهداية إنك لا تهدي من أحببت. والجمع أن المراد بالهداية في الآية الأولى هداية الإبلاغ والتعليم والإرشاد، عفوا هداية القلب، هداية الإيمان، إنك لا تهدي من أحببت أي هداية إيمان. لكن الهداية في الآية الثانية هداية الإرشاد، يعني وإنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم أي ترشد إلى الصراط المستقيم، أي تدل على الصراط المستقيم. فنزل قول الله بعد ذلك ما كان لأحد المشركين أن يستغفروا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للذين كفروا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا آباءهم. نعم، ولو كانوا أولي قربى، الآية لزاكم الله خيرا. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أن يستغفروا للمشركين من مات منهم على الشرك ولو كانوا أولي قربى. لكن وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمه حتى أخرجه الله من قعر جهنم إلى ضحضاح منها، كما في هذا الحديث وكما في غيره مما سيأتي حينما نصل إلى حادثة موت أبي طالب في العام العاشر من البعثة. فالمراد هنا، المراد بالشفاعة هنا شفاعة خاصة، ليست فيها الشفاعة العامة في أهل الكبائر، هذه خاصة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع في عمه، ليس هي الشفاعة التي تخرج من النار ثم يؤتى بالعبد إلى الجنة، لأن الكفار مخلدون في النار أبدا لا يخرجون منها أبدا، وأبو طالب مات كافرا. فالمراد كما قال العلماء، كما قال الحافظ ابن حجر وابن كثير وكثيرون، أن هذه خاصة ليست لأحد، لأن عمه أبو طالب كان يزود عنه ويدافع عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو لا يخرج من النار، إنما نقل من قعرها إلى ضحضاح، وفي رواية توضع في أخمص قدميه جمرتان من النار تغلي منهما دماغه. والضحضاح هو القليل من الماء في حفرة في الأرض، الحفرة الصغيرة في الأرض مملوءة ماء يقال لها ضحضاح. فأبو طالب يوضع في قدميه، في أخمص قدميه، في أسفل قدميه أو في بطن قدميه جمرتان من النار يغلي منهما دماغه، نسأل الله العفو والعافية والنجاة من عذاب النار. فالحديث، هذا الحديث كما قلنا رواه أبو يعلى بإسناد حسن عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة فقال قد رأيته، فرأيت عليه ثيابا بياض في بطنان الجنة وعليه السندس. قال ابن كثير معلقا على قول ورقة ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، وعلى قوله إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، علق ابن كثير على هذا الكلام قائلا توفي ورقة بعد هذه القصة بقليل، بعد قصة بدء الوحي بقليل، رحمه الله ورضي عنه. إذن ابن كثير يترحم على ورقة ويترضى عنه، يقول رحمه الله ورضي عنه، فإن مثل هذا الذي صدر عنه تصديق بما وجد، هذا هو الوحي الموجود فقط، فصدقه ورقة تصديق بما وجد، ثم مات بسرعة بعد هذه الحادثة، فهو صدق بالموجود، وإيمان بما حصل من الوحي، ونية صالحة للمستقبل. يعني لو شاء الله وقدر وعاش ورقة بعد ذلك لصدق النبي فيما ينزل عليه من الوحي بعد ذلك. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ومن هنا حكم العلماء بإسلامه، أو حكم على الأقل ابن حجر وابن كثير، وابن كثير في كتابه الفصول في سيرة الرسول قال وأسلم القس ورقة ابن نوفل فصدق بما وجد من الوحي، فصدق بما وجد من الوحي. فأنا نقلت عبارتين لابن كثير، إحداهما في البداية والنهاية، والأخرى في كتابه الفصول في سيرة الرسول. وابن حجر ترجم له، ابن حجر عسقلاني ترجم له في الإصابة حرف الواو، والإصابة هو كتاب في الصحابة، الإصابة في تمييز الصحابة، أي أن ابن حجر أدرج ورقة في عداد الصحابة. وبالمناسبة من باب الفائدة أن ابن حجر ترجم لأبي طالب، مع أن أبا طالب مات كافرا، يعني لا يدرج في الصحابة، هذا بديهي معلوم بالضرورة، فلماذا ترجم له في الإصابة؟ لماذا؟ لأنه يريد أن يرد على مرويات الشيعة الباطلة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي فيها أن أبا طالب مات مسلما، فهذه مرويات مكذوبة موضوعة لا تصح، فأراد ابن حجر أن يبين كذبها وبطلانها. ففي حرف في باب الكنى، في باب الكنى من كتاب الإصابة ذكر أبا طالب وذكر تلك أو بعض تلك المرويات المكذوبة الباطلة. ونأتي إلى موضوع جديد وهو فترة الوحي، فترة الوحي أي انقطاعه. قبل أن نقرأ في الكتاب، المقصود بفترة الوحي انقطاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة. قال الشيخ في الرحيق المختوم تحت هذا العنوان فترة الوحي، قال أما مدة فترة الوحي فاختلفوا فيها على عدة أقوال، والصحيح أنها كانت أياما، وقد روى ابن سعد عن ابن عباس ما يفيد ذلك، أي ما يفيد أنها كانت أياما. وستأتي الرواية عن ابن عباس وفيها ما يدل على أن مدة انقطاع الوحي حتى جاء في المرة الثانية كانت أياما، هذه المدة لا تزيد عن 10 أيام، سيأتي الكلام. وأما ما اشتهر من أنها دامت 3 سنوات أو 2.5 سنين فليس بصحيح، فليس بصحيح. ويقال إنها 6 أشهر، يقال إنها 6 أشهر. فلدينا 4 أقوال في تحديد مدة انقطاع الوحي. القول الأول 3 سنوات، والقول الثاني 2.5 سنين، والقول الثالث 6 أشهر، والقول الرابع أنها كانت أياما. قال الشيخ: وقد ظهر لي شيء غريب بعد إدارة النظر في الروايات وفي أقوال أهل العلم، ولم أرى من تعرض له منهم، أي لم يسبق إلى هذا الاستنتاج. قال: وهو أن هذه الأقوال والروايات تفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجاور بحراء شهرا واحدا، وهو شهر رمضان من كل سنة. ما معنى يجاور هنا؟ أي يعتكف ينفرد بنفسه في الغار، وهو شهر رمضان من كل سنة. وقد عرفنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبقى في الغار الشهر كاملا، إنما كان يأخذ معه الزاد من لبن وأقط أو لحم، فإذا نفد ما معه الزاد الطعام عاد إلى خديجة رضي الله عنها، ربما بعد أسبوع، بعد 10 أيام، فيتزود لمثلها، أي يأتي بزاد آخر ويعود إلى الغار في الشهر نفسه. فإذا نفد هذا الطعام عاد مرة ثانية إلى خديجة ليتزود بمثلها، ثم يرجع إلى الغار حتى ينتهي الشهر. هذا يعني أنه لم يقض الشهر كاملا من غير زاد، لأنه لو أخذ معه زاد شهر كامل فربما يفسد هذا الطعام، يفسد. وغالب قوت أهل مكة اللبن والأقط واللحم هذا، فإذا أخذ كمية شهر دخله الفساد. ومن هنا استنبط العلماء أنه كان يصطحب معه زاد أيام، 7 أيام، 10 أيام، فإذا انتهى الزاد عاد بمثله إلى الغار حتى ينتهي الشهر. قال: وذلك من 3 سنوات قبل النبوة، كان يفعل ذلك قبل النبوة ب3 سنوات، وأن سنة النبوة كانت هي آخر تلك السنوات 3، وأنه كان يتم جواره بتمام شهر رمضان، فكان ينزل بعده، أي بعد رمضان، من حراء صباحا، أي لأول يوم من شهر شوال، ويعود إلى البيت. هذا في المرة الأخيرة يعني، هذا بعد أن ينقضي الشهر كله. لكن هذا لا يمنع كما قلت لكم أنه إذا نفد ما معه من الزاد يعود ويتزود ثم يرجع بسرعة إلى الغار، يفعل ذلك مرة أو مرتين، فإذا انتهى الشهر كاملا عاد إلى البيت ولم يعد، إنما يعود إلى الغار في العام القابل، في رمضان القابل. فعل ذلك قبل النبوة ب3 سنوات. في المرة الثالثة فجاءه الوحي. ثم قال الشيخ: وقد ورد التنصيص في رواية الصحيحين على أن الوحي الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم بعد الفترة، أي بعد انقطاعه، إنما نزل وهو صلى الله عليه وسلم راجع إلى بيته بعد إتمام جواره بتمام الشهر. ويريد الرجل أن يستنبط شيئا، هو يريد أن يؤكد أن المدة التي انقطع فيها الوحي لا تزيد عن أيام قليلة، ربما في حدود 10 أيام، لا تزيد عن ذلك. فهو يربط الروايات بعضها ببعض، هو يقول إن الرواية التي ستأتي رواية في الصحيحين تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي للمرة الثانية في طريق الرجوع إلى البيت، يقول وقد ورد التنصيص في رواية الصحيحين على أن الوحي الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم بعد الفترة أي بعد الانقطاع إنما نزل وهو صلى الله عليه وسلم راجع إلى بيته بعد إتمام جواره بتمام الشهر. أقول فهذا يفيد الشيخ يقول فهذا يفيد أن الوحي الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم بعد الفترة أي بعد الانقطاع إنما نزل في أول يوم من شهر شوال بعد نهاية شهر رمضان الذي تشرف فيه بالنبوة والوحي، لأنه كان آخر مجاورة له بحراء. وإذا ثبت أن أول نزول الوحي كان في ليلة الاثنين 11 من شهر رمضان فإن هذا يعني أن فترة الوحي كانت 10 أيام فقط، وأن الوحي نزل بعدها صبيحة يوم الخميس لأول شوال من السنة الأولى من النبوة. ولعل هذا هو السر في تخصيص 10 الأواخر من رمضان بالمجاورة والاعتكاف، وفي تخصيص أول شهر شوال بالعيد السعيد، والله أعلم. أنا أريد أن أصحح خطأ في مطلع محاضرة اليوم، قلت إن نزول الوحي أول مرة على النبي فيه قولان، القول الأول 23، وهذا خطأ مني، إنما الصحيح كما ذكر المبارك فوري 21، هذا هو ما رجحه. القول الثاني 25، وهو رواية عن ابن عباس موقوف عليه. أعود وأقول حينما فجأه الوحي صلى الله عليه وسلم فجأه في 21 كما يقول المبارك فوري، في 21 النبي عاد إلى البيت مرتجفا قائلا زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي. هو عاد صلى الله عليه وسلم في من يوم العودة إلى اليوم الأول من شوال، هذه الأيام في حدود 10، في حدود 10. الشيخ يقول انقطاع الوحي أو مدة انقطاع الوحي هي هذه الأيام، لأن النبي لما عاد إلى حراء مرة أخرى حينما انقضى رمضان يتشوف إلى الوحي، يتشوف يشتاق، أصبح مشتاقا أن يرى الوحي مرة أخرى لما طمأنه ورقة وقال هذا هو الناموس الذي نزل الله على موسى، فاستقر قلب النبي وعرف أن هذه هي النبوة، خصوصا لما قالت له خديجة أبشر أبشر إنها النبوة في رواية للبيهقي بإسناد مرسل. فلما عاد النبي مرة أخرى عليه الصلاة والسلام إلى الغار في آخر رمضان وفي أول يوم من شوال جاءه الوحي، رآه للمرة الثانية. ومن هنا استنبط المبارك فوري أن أيام انقطاع الوحي أو مدة انقطاع الوحي لا تزيد عن أيام، فبدأ في حسابها فوجد أنها 10 أيام من بدء ليلة نزول الوحي 21 إلى أول يوم من شوال، وهي 10 أيام. يقول طبعا هو يقول لعل هذا هو السر في تخصيص 10 الأواخر من رمضان بالمجاورة والاعتكاف، لعل هذا هو الحكمة، أن العبد إذا اعتكف في 10 الأواخر من رمضان فإنه يعني يلتمس ليلة القدر، كما قال النبي التمسوها في 10 الأواخر، التمسوها في الوتر من 10 الأواخر. فليلة القدر في الغالب كما قال ابن حجر جمعا بين أقوال أهل العلم وهي كثيرة جدا، حتى إنه سرد 40 قولا، هذا في شرح حديث البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في شرح هذا الحديث أتى بأقوال أهل العلم في تحديد أي ليلة هي ليلة القدر، فأتى بأربعين قولا ثم بدأ يضيق بينها ويستبعد بعضها ثم يستبعد البعض الآخر إلى أن حصر الأقوال في أنها طبعا مع الجمع بين الأدلة من القرآن والسنة أنها ليلة من ليالي الوتر، ثم قال وفي الغالب تكون ليلة 27، هذا في الغالب، وقد تنتقل في ليلة وتر أخرى. لذلك النبي أريها، هو أريها وهو يسجد في ماء وطين، إلا أن رجلين تلاحيا أي تشاجرا فيما بينهما فرفعت أو حجبت. قال النبي ولعل في هذا الخير، لعل هذا خير أنها حجبت من أجل أن يعتكف الناس العشر الأواخر فيلتمسوها ويكثرون من الطاعات والدعاء. ومن هنا كانت الحكمة في التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والحكمة أيضا من الاعتكاف والتخلي في مثل هذه الأيام المباركة. قال الشيخ وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفترة أي أيام الانقطاع كئيبا محزونا، يعني الأفضل أن يقول الشيخ حزينا، يعني بقي حزينا، لكن كئيبا هذه كلمة يعني أراها ليست مناسبة هنا. بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفترة حزينا أو محزونا تعتريه الحيرة والدهشة. فقد روى البخاري في كتاب التعبير ما نصه، أتوقف قليلا هنا، أسوق لكم رواية ابن عباس التي تدل على أن مدة انقطاع الوحي لا تزيد عن أيام، ليست ثلاث سنوات مثلا، وليست سنتين ونصفا، وليست ستة أشهر، ولا حتى شهرا، إنما هي أيام. وأما قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، وأنها نزلت لأن الوحي تأخر في المرة الثانية مدة طويلة جدا، حتى إن امرأة قالت إن صاحبك قلاك أي ابتعد عنك وخاصمك، هذه رواية لا تصح، وليست الآية نزلت في مثل هذا. ما ودعك ربك وما قلى في سورة الضحى ليس سبب نزولها انقطاع الوحي أصلا، فهذه الرواية لا تصح أن امرأة قالت لنبي إن صاحبك قلاك تقصد ملك الوحي، هذه الرواية ليست صحيحة، وليس هذا هو سبب نزول الآية. فإنما الذي يدل على أن مدة انقطاع الوحي كانت أياما فقط، والمبارك فوري حسبها فوجدها عشرة لا تزيد عن عشرة استنباطا منه، هو حاول واستنبط. الدليل حديث رواية عن ابن عباس في الطبقات الكبرى لابن سعد، قال ابن عباس مكث أياما هكذا قال ابن عباس مكث أياما بعد مجيء الوحي لا يرى جبريل، فحزن حزنا شديدا حتى كاد يغدو إلى ثبير مرة، جبل ثبير بالثاء، وإلى حراء مرة، واضح أن جبل ثبير قريب من جبل حراء، يريد أن يلقي نفسه، فبين هو كذلك عامدا لبعض تلك الجبال إذ سمع صوتا فوقف فزعا، ثم رفع رأسه فإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض متربعا يقول يا محمد أنت رسول الله حقا وأنا جبريل. فانصرف أي النبي صلى الله عليه وسلم انصرف وقد أقر الله عينه وانبسط جأشه، ثم تتابع الوحي بعد وحمي. والشاهد في هذا الحديث قول ابن عباس مكث أياما بعد مجيء الوحي لا يرى جبريل. نقول قبل الدخول في رواية محاولة النبي صلى الله عليه وسلم إلقاء نفسه من شاهق الجبل استأخرا للوحي، استأخره، فجاءت رواية بأنه كان يصعد الجبل يريد أن يلقي بنفسه. قبل الدخول في هذه الرواية نقف أولا عند الحكمة من انقطاع الوحي. لماذا انقطع الوحي هذه الأيام؟ العلماء قالوا كابن حجر ليذهب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وجده من الروع أي من الخوف، يعني حتى تهدأ نفسه. النبي لما حدث له ما حدث دخله الرعب الخوف، وعبر عن ذلك وقال لقد خشيت على نفسي، زملوني خشيت على نفسي. فحتى تهدأ نفسه وتعود إليه روحه وجأشه انقطع الوحي أياما. ثم لما هدأت نفس النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتشوف إلى الوحي، بدأ يتطلع، بدأ يتشوق، فجاءه للمرة الثانية. فهذا هو السبب وهذه الحكمة، ليذهب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وجده من الروع. قالوا أيضا وليحصل له التشوف، أي التطلع إلى العود، إلى عودة الوحي. فلما حصل له ذلك وأخذ يرتقب مجيء الوحي أكرمه الله به مرة ثانية. قال الشيخ الإسماعيلي وله مستدرك على الصحيحين، قال كان من مقدمات تأسيس النبوة فترة الوحي، أي انقطاعه، ليتدرج فيه حتى يتمرن ويمرن عليه، فشق عليه فتوره، أي انقطاعه، إذ لم يكن خطب عن الله بعد أنك رسول الله أو رسول من الله ومبعوث إلى عباده، فأشفق أن يكون ذلك أمرا بدئ به ثم لم يرد استفهامه، أي لم يكتمل أو لم يتحقق بصورة جلية واضحة، فحزن لذلك حتى إذا تدرج على احتمال أعباء النبوة والصبر على ثقل ما يرد عليه فتح الله له من أمره بما فتح. وقد روى البخاري عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت أمامي فلم أرى شيئا ونظرت خلفي فلم أرى شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت خديجة فقلت دثروني، هذه المرة الثانية، وهي رواية في صحيح البخاري، فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. هذا لما رآه متربعا بين السماء والأرض في المرة الثانية عاد خائفا أيضا وقال دثروني دثروني. وفي لفظ للبخاري عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، هذا الحديث أصرح صريح في فترة الوحي. انتبهوا مرة أخرى أن كلمة فترة هنا بمعنى انقطاع. قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبين أنا أمشي أمشي، إذن هو ليس في الغار، الحديث هنا في المرة الثانية، فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجئست منه رعبا، فجئست هكذا جئست معناها يعني خفت وفزعت رعبا، وفي رواية أخرى جاء المعنى واضحا ففزعت منه، هذه في عند البخاري أيضا، ففي رواية بلفظ فجئست بالهمزة قبل الثاء المثلثة، الهمزة على نبرة، وفي لفظ ففزعت، فاللفظ الثاني يفسر الأول، وكلاهما جاء عند البخاري. قال حتى هويت إلى الأرض، أي وقعت، فجئت أهلي، يعني جئت إلى زوجتي، فقلت زملوني زملوني فزملوني. كلمة زملوني هنا في هذه الرواية ليست هي زملوني في رواية بدء الوحي، وفي رواية أنه قال في المرة الثانية دثروني دثروني، فلا تعارض لا تعارض. وفي رواية فدثروني، لما قال زملوني في رواية قال فدثروني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وهو الراوي عن جابر ثم حمي الوحي وتتابع، أي بعد المرة الثانية حمي وتتابع. هذه الآيات آيات سورة المدثر تبين أن على الداعي إلى الله عز وجل أن يبدأ بتزكية نفسه، يحصل العلم أولا ويزكي نفسه بالعمل ثانيا، ثم يدعو إلى دين الله عز وجل ثالثا، ثم يصبر على ما يصاب من ابتلاء رابعا. فهذه أربع مقامات، وآيات المدثر تشير إلى شيء من هذا، تبين أن على الداعي إلى الله أن يبدأ بتزكية نفسه وتهذيبها بالمداومة على العبادات والنوافل والذكر، فيجب أن يجتمع له دعوة وعبادة. قم فأنذر، قم الليل إلا قليلا، قم فأنذر، ادعو إلى الله نذيرا وبشيرا. هذا في سورة المدثر. قم الليل إلا قليلا، هذه عبادة في سورة المزمل. فالداعي إلى الله يجمع بين الدعوة والعبادة. ولا ينجح في الدعوة إلا من اجتمع له تعظيم الله وربك فكبر، أي التوحيد، أن يحقق التوحيد الخالص، لأن دعوته يجب أن تقوم على التوحيد أولا، وهذا هو منهج الأنبياء. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وطهارة الظاهر والباطن، كما في قوله وثيابك فطهر، أي طهر ظاهرك من النجاسات، من النجاسات، وذلك بالطهارة يعني بالوضوء والغسل. وطهر باطنك، أي عمر قلبك بالإيمان الصحيح والتوحيد الخالص، وطهره من الشرك والرجس. ثم يقتضي للداعي أن يتباعد عن عادات الجاهلية، كما في قوله تعالى والرجز فاهجر. والعمل مع رؤية التقصير، ولا تمن تستكثر، والصبر على مقتضيات الدعوة، ولربك فاصبر. وهذه الآيات الأولى من سورة المدثر فيها الأمر من الله تعالى للنبي بإنذار البشر ودعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فهي تمثل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حدا فاصلا بين عهدين، عهد ما قبل البعثة التي يمثل أكثر عمره صلى الله عليه وسلم، والذي لم يكن فيه مكلفا من الله تعالى بشيء، وعهد ما بعد البعثة الذي يمثل أخطر وأصعب مرحلة في حياته، لأنها مرحلة تغيير طريق البشرية، وهي مرحلة خطيرة عندما نتصورها بكل أبعادها. فها هي الأوامر الربانية تأمره أن يترك عهد النوم، وأن يشمر عن ساعد الجد، ليس لتغيير عقيدة قومه فحسب، بل لتغيير مسار البشرية بأكمله، ونقل تلك البشرية من طريق الهلاك والردى الذي كانت تتردى فيه، إلى طريق النجاة الذي يؤدي إلى سعادة الدنيا والنجاة العظمى في الآخرة. وهذه المهمة يعني الدعوة، وهذا التكليف الإلهي لم يكن يسيرا، بل كانت دونه من الصعوبات والأخطار ما لا يستطيع أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي اختاره الله لهذه المهمة الشاقة، ونجح فيها أيما نجاح، ووضع البشرية على الطريق الصحيح، وأوضح لها السبيل الحق، وأنار لها الطريق. ولم يعد لفرد أو جماعة أو فئة عذر في تنكب طريق الحق والزيغ عن الهدى والنور. هذه بعض التعليقات على نزول آيات المدثر. أقول نعود إلى الرواية المذكورة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد إلى شاهق الجبل يريد أن يتردى، لما استأخر الوحي، لما انقطع الوحي ولم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام. يقال كما في رواية، وإن كانت في صحيح البخاري، يقال إنه كان يصعد الجبل يعني يريد أن يهم بإلقاء نفسه. نقول ورد في قصة بدء الوحي من رواية عائشة في كتاب التعبير من صحيح البخاري أنها قالت في آخر القصة قالت: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة، أي انقطع فترة، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا. وانتبه إلى هذه الكلمة، فيما بلغنا، ليست من كلام عائشة، إنما هي من كلام الزهري
من بلاغات الزهري رحمه الله. الزهري محمد بن مسلم الزهري من رجال الإسناد، قال: فيما بلغنا يقول أو تقول: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل، أي ظهر. كلما صعد النبي ذروة الجبل إلى أعلى الجبل يريد أن يهم بإلقاء نفسه يظهر له جبريل، فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذه الرواية التي فيها إشكال، يعني هل حقا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ يعني لما تأخر الوحي أو نزوله عليه في المرة الثانية، يعني هل فعل ذلك؟ يعني هل كان يصعد إلى ذروة الجبل يريد أن يلقي بنفسه؟ وهذا ما جعل البعض يتساءل في حيرة: كيف يجوز للنبي؟ وهؤلاء هم الفلاسفة العقلانيون، سواء كانوا على الشرك أصلا أو يعني يدرجون في عداد الفلاسفة الإسلاميين. هناك يعني مصطلح كده يقول لك الفلسفة الإسلامية والفلاسفة المسلمون، يعني كابن سينا والرازي وابن رشد وهؤلاء. سواء هؤلاء أو هؤلاء تساءلوا، وخصوصا النوع الأول يعني فلاسفة الملحدين، تساءلوا طعنا في نبوة محمد النبي صلى الله عليه وسلم. هم يريدون الطعن في رسالته وفي نبوته، فاستغلوا هذه الرواية، استغلوها ووظفوها لمذهبهم الخبيث هذا. يقولون: كيف يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرتاب في نبوته؟ هكذا قالوا، يرتاب يشك. كيف يجوز له أن يرتاب في نبوته حتى يرجع إلى ورقة ويشكو لخديجة ما يخشى؟ يعني هو لو يعلم أنه نبي من أول يوم لما كان في حاجة إلى العودة إلى خديجة والذهاب به إلى ورقة ليسأله. هكذا قالوا. ثم قالوا: وحتى يوفي بذروة جبل ليلقي منها نفسه. يوفي أن يصعد إلى أعلى الجبل. وقالوا: ولئن جاز أن يرتاب مع معاينة النازل عليه من ربه، أي مع رؤية الوحي، يرتاب مع رؤية الوحي، فكيف ينكر على من ارتاب فيما جاءه مع عدم المعاينة؟ يعني هم يقولون هذا، كذبوا يعني، كذبوا وزعموا أن النبي ارتاب في رؤية الوحي الذي ينزل عليه فذهبت به خديجة إلى ورقة، وكذلك بدأ يصعد إلى الجبل ينتظر الوحي فأراد أن يلقي بنفسه. يقولون: إذا كان النبي يرتاب، زعموا وكذبوا، حاشاه وكلا أن يرتاب، إذا كان له كما يقولون يرتاب، فكيف بمن جاء بعده وتريدون أن يصدق بنبوته؟ فكيف تنكرون على من يقع في الشك في نبوته بعد ذلك وليس له نفس المعاينة التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه شبهة المشككين من الفلاسفة الملحدين ومن هم في بابهم وعلى شاكلتهم. كيف نجيب على ذلك؟ هناك إجابة حديثية وإجابة عقلانية. الإجابة الحديثية أنهت الإشكال بسرعة، وهو أن هذا الجزء من الرواية لا يصح من بلاغات الزهري كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. هو من بلاغات الزهري. يقول الشيخ الألباني: ضعف هذا الجزء من الرواية، هذه الزيادة من رواية البخاري عن فترة الوحي، من طريق معمر عن الزهري، وقال: وخلاصة القول أن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن ابن عباس، الزيادة يعني يقصد بالحديث يعني الزيادة في الحديث، ولا عن عائشة، لا يصح عن ابن عباس ولا عن عائشة. ولذلك نبهت في تعليقي على كتابي مختصر صحيح البخاري على أن بلاغ الزهري هذا ليس على شرط البخاري. ك كي لا يغتر أحد من القراء بصحته لكونه في الصحيح. بلاغات الزهري أي قول الزهري: وفطر الوحي فترة حتى حزن النبي فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال إلى آخر ما قال. هذه هي بلاغات الزهري، بلاغ الزهري في هذه الرواية. فإذا الرواية هذه الزيادة لا تصح، ومن هنا لا إشكال أصلا ولا حجة فيه لهؤلاء المرتابين الملحدين، لا حجة لهم فيه لأن هذه الزيادة لا تصح. لكن على فرض أنها تصح، الإسماعيلي هذا إمام في السنة كبير، كما قلت لكم له مستخرج على الصحيحين أو مستدرك، لا أذكر، في الغالب مستدرك على الصحيحين، وربما يكون مستخرج على الصحيحين، وهو عالم إمام في السنة من أهل السنة والجماعة، إمام ثقة. يقول: قد أشار إلى الحكمة، هو أشار الإسماعيلي أشار إلى الحكمة مما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وما وقع له في هذه القصة، وهي أن يكون ذلك سببا في انتشار خبره في بطانته، ومن يستمع لقوله ويصغي إليه، وطريقا إلى في معرفتهم مخالفة سواه في أحواله لينبه على محله. يقول يعني قصة صعود النبي أعلى الجبل يريد أن يلقي بنفسه أو يهم أن يلقي بنفسه حتى يشتهر أمره، يقول الحكمة من ذلك حتى يشتهر إيه؟ يشتهر أمره في بطانته، يعني في الناس الموجودين، ومن يستمع لقوله ويصغي له. ثم قال الشيخ: وأما إرادته إلقاء نفسه من رؤوس الجبال، هو يقول الحكمة من يعني نزول الوحي عليه بهذه الصورة، يعني أعيد كلامي وأعود، الحكمة من نزول الوحي عليه بهذه الصورة في غار حراء، وأنه عاد إلى خديجة وقال زملوني وأخذته إلى ورقة كي يشتهر أمره بين الناس ويشتهر خبره في بطانته، ومن يستمع لقوله ويصغي إليه. هذا بالنسبة للقصة كلها عموما. لكن مشهد إلقاء النفس من فوق الجبل، يقول الشيخ: وأما إرادته إلقاء نفسه من رؤوس الجبال بعدما نبئ فلضعف قوته في البدء عن تحمل ما حمله من أعباء النبوة، وخوفا مما يحصل له في القيام بها من مباينة الخلق جميعا، يعني هو خاف من ثقل المسؤولية، ثقل النبوة وثقل التبليغ، فهم أن يلقي بنفسه ولم يفعل أصلا، هو لم يفعل لكن هم، مجرد هم من ولم يفعل، هو تصور حجم هذا الأمر وثقله في التبليغ، فربما دخله شيء من ضعف القوة في البدء عن تحمل ما حمله من أعباء النبوة، وخوفا مما يحصل له في القيام بها من مباينة الخلق جميعا، أي يحاربه الخلق، كما يطلب الرجل الراحة من غم يناله في العاجل بما يكون فيه زواله عنده، يعني كما حدث لمريم عليه السلام لما حملت وحمل من غير رجل، فخافت وقالت: يا ليتني كنت نسيا منسيا، هكذا. فهي يعني هذا شبيه، يعني كما يطلب الرجل الراحة من غم يناله في العاجل بما يكون فيه زواله عنه، ولو أفضى ذلك إلى إهلاك نفسه عاجلا، حتى إذا تفكر فيما فيه صبره على ذلك من العقبة المحمودة صبر واستقرت نفسه. هذا تفسير الإسماعيلي لرواية هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي بنفسه من شاهق الجبال. وحضرني في هذا المقام قصة يوسف عليه السلام، لما قال الله عز وجل: ولقد همت به، يعني امرأة العزيز همت به، وهنا نقف: وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. ما المراد بهم يوسف هنا عليه السلام؟
العلماء قالوا لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى أباه يعقوب في زاوية من القصر يذكره بالله، لكن هذا من الإسرائيليات. إنما البرهان هنا هو الإيمان، الإيمان العاصم، الإيمان الذي في قلب النبوة، في قلبه، في قلب نبي الله يوسف عليه السلام. أي الإيمان هنا الخوف من الله، مراقبة الله وخشيته، ويعني كما قال النبي اعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، هذا مقام الإحسان. فهو كأنه يعني هو حضره الخوف من الله عز وجل وخشيته وتعظيمه سبحانه وتعالى. هذا هو الذي، هذا هو البرهان، هذا هو العاصم الذي عصمه بفضل الله. لكن وهم بها، قال العلماء تفسير الصحيح حديث نفس، مجرد حديث نفس، هم بها مجرد حديث نفس، لكنه لم يفعل ولن يفعل. هو وهم بها حديث نفس، لكن لأنه نبي معصوم عصمه الله بالإيمان، فهذا مجرد هم. وهذا هو تفسير الحافظ ابن كثير وتفسير آخرين. فالنبي لما بحسب هذه الرواية إن صحت، والشيخ الألباني ضعف هذه الزيادة فيها، هذا إن فرضنا يعني صحتها، فالرد أن هذا مجرد هم ولم يحدث كهم يوسف، وأصلا لم يحدث، مجرد حديث نفس، مجرد أن حدث النبي نفسه بأن يلقي نفسه من شاهق، لكن لن يفعل. إنما هو مجرد لما تذكر حجم المسؤولية، وكما قال الإسماعيلي هنا لضعف قوتي في البدء عن تحمل ما حمله من أعباء النبوة، وخوفا مما يحصل له في القيام بها من مباينة الخلق، تخوف أن يباينه الناس، يباينه بمعنى هنا يفترقون عنه، أي لا يؤمنون به، لا يصدقونه فيحاربونه. ومن هنا هم، أي إنما هو مجرد حديث نفس لعبء وثقل الأمر، فهذا أشبه بهذا. وعلى العموم هذه كلها تأويلات عقلانية، وإن كانت مقبولة، تأويلات مقبولة، إلا أننا نلجأ إلى الدليل النقلي أن هذه الزيادة لا تصح أصلا، ومن هنا فلا شبهة أصلا ولا إشكال أصلا. لكن على فرض يعني أنها صحت، فالرد يكون هكذا. وهنا يعني ينتهي الكلام عن قصة بدء الوحي، ونكمل ما قاله المؤلف ويعلق على آيات المدثر. تحت عنوان نعم، هو ذكر حديث جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري هبطت، فلما استبطنت الوادي فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا. نحن ذكرنا هذه الرواية، ما بعدها بقى هذه الآيات يعلق على آيات المدثر، وأنا قد علقت عليها بما يعني فتح الله. لكن هو يقول في تعليقي على هذه الآيات، وهذه الآيات هي مبدأ رسالته صلى الله عليه وسلم، هي متأخرة عن النبوة بمقدار فترة الوحي، وتشتمل على نوعين من التكليف مع بيان ما يترتب عليه. النوع الأول تكليفه صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والتحذير، وذلك في قوله تعالى قم فأنذر، فإن معناه حذر الناس من عذاب الله إن لم يرجعوا عما هم فيه من الغي والضلال وعبادة غير الله المتعال والإشراك به في الذات والصفات والحقوق والأفعال، أي أنذرهم عن ذلك كله. النوع الثاني من التكليف الوارد في هذه الآيات، آيات المدثر، تكليفه صلى الله عليه وسلم بتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى على ذاته، أي على شخصه صلى الله عليه وسلم، والالتزام بها في نفسه ليحرز بذلك مرضاة الله ويصير أسوة لمن آمن بالله، وذلك في بقية الآيات. فقوله وربك فكبر معناه خصه بالتعظيم ولا تشرك به في ذلك أحدا، وقوله وثيابك فطهر المقصود الظاهر منه تطهير، المقصود الظاهر منه تطهير الثياب والجسد، إذ ليس لمن يكبر الله ويقف بين يديه أن يكون نجسا مستقذرا، وإذا كان هذا التطهر مطلوبا أي في الظاهر، فإن التطهر من أضران الشرك وأرجاس الأعمال والأخلاق أولى بالطلب. وقوله والرجز فاهجر معناه ابتعد عن أسباب سخط الله وعذابه، وذلك بالتزام طاعته وترك معصيته. وقوله ولا تمنن تستكثر أي لا تحسن إحسانا تريد أجره من الناس أو تريد له جزاء أفضل في هذه الدنيا. أما الآية الأخيرة ففيها تنبيه على ما يلحقه من أذى قومه حين يفارقهم في الدين ويقوم بدعوتهم إلى الله وحده وبتحذيرهم من عذابه وبطشه. فقال عز وجل ولربك فاصبر أي اصبر على الدعوة وما تلقاه من قومك. ثم إن مطلع الآيات تضمنت النداء العلوي في صوت الكبير المتعال بانتداب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الجلل وانتزاعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة. يا أيها المدثر قم فأنذر، كأنه قيل إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، أما أنت الذي تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم وما لك والراحة وما لك والفراش الدافئ والعيش الهادئ والمتاع المريح. قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيئ لك، قم للجهد والنصب والكد والتعب، قم فقد مضى وقت النوم والراحة وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل والجهاد الطويل الشاق، قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد. إنها كلمة عظيمة رهيبة تنزعه صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش في البيت الهادئ والحضن الدافئ لتدفع به في الخضم بين الزعازع والأنواء وبين الشد والجذب في ضمائر الناس وفي واقع الحياة سواء. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل قائما بعدها أكثر من 20 عاما، لم يسترح ولم يسكن ولم يعش لنفسه ولا لأهله، قام وظل قائما على دعوة الله يحمل على البشرية، يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ ولا ينوء به، عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، عبء البشرية كلها، عبء العقيدة كلها، وعبء الكفاح والجهد في ميادين شتى. عاش في المعركة الدائبة المستمرة أكثر من 20 عاما، لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد، لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد منذ أن سمع النداء العلوي الجليل وتلقى منه التكليف الرهيب. جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير الجزاء. وليست الأوراق الآتية إلا صورة مصغرة بسيطة من هذا الجهاد الطويل الشاق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذا الأمد. ثم بدأ الشيخ يتكلم عن مراتب الوحي وأقسامه، وقد انتهينا من هذا، وننتقل إلى باب جديد وهو المرحلة الأولى من الدعوة. إذا عدنا قليلا إلى بداية الكلام عن بدء الوحي، وقد أرجأت صفحة من كتاب الرحيق أرجأت قراءتها، لو عدنا صفحات قليلة تحت عنوان النبوة والدعوة، حيث يقسم الشيخ مراحل الدعوة في مكة وبعد الهجرة إلى المدينة. يقول تنقسم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن شرفه الله بالنبوة والرسالة إلى عهدين يمتاز أحدهما عن الآخر تمام الامتياز، أي كل مرحلة لها ما يميزها ولها ملامحها ومعالمها. وهما العهد المكي 13 سنة تقريبا، والمرحلة الثانية العهد المدني 10 سنوات كاملة. ثم يشتمل كل من العهدين على عدة مراحل، لكل مرحلة منها خصائص تمتاز بها عن غيرها، يظهر ذلك جليا بعد النظر الدقيق في الظروف التي مرت بها الدعوة خلال العهدين. ويمكن تقسيم العهد المكي إلى 3 مراحل: الأول أو الأولى مرحلة الدعوة السرية ومدتها 3 سنوات، والمرحلة الثانية في العهد المكي مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكة من بداية السنة 4 من النبوة إلى هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم قال: مرحلة الدعوة خارج مكة وفشوها فيه من أواخر السنة 10 من النبوة، وقد شملت العهد المدني وامتدت إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم. ثم يبدأ في تفصيل تلك المراحل، فهما مرحلتان كبريان: المكية والمدنية. والمكية مرت بمنعطفات، أو مرت بفترات حاسمة، أو مرت بمراحل صغرى، لكن هناك تقسيم آخر يميل إليه البعض، تقسيم للدعوة. فالبعض يقسمها إلى 3 مراحل لا يرتبط فيها بالفترة المكية والمدنية، ليست مرتبطة بهذا، هذا التقسيم الجديد ليس مرتبطا بمكة أو المدينة، إنما مرتبط بطبيعة الدعوة، بطبيعة الدعوة. فالبعض يقسم الدعوة أو مراحل الدعوة إلى 3 مراحل كبرى: المرحلة الأولى الدعوة سرا، وهذه مرحلة قصيرة مدتها 2 سنوات ويقال 3 سنوات، وهذا هو المشهور، يعني مدة السنوات 3 هو القول المشهور. هكذا يقسمون، هكذا يقسمون. سنعرف أن بعض أهل العلم مال إلى القول بأن الدعوة بدأت جهرا من أول يوم، ولم تبدأ سرا أصلا، إنما بدأت جهارا. فبناء على هذا التقسيم الآخر، أن الدعوة مرت ب3 مراحل كبرى: المرحلة الأولى المرحلة السرية، مرحلة الكتمان، مدتها 3 سنوات أو 2 سنوات. المرحلة الثانية مرحلة الدعوة جهرا باللسان فقط، باللسان فقط، حيث لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع، لم يؤمر بالجهاد، إنما كان يؤمر ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولم يؤمر بالسيف، لم يؤمر بالجهاد، إنما أمر بالصبر والاحتساب، الصبر على الابتلاء والثبات على الحق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، إلى آخر هذه الآيات التي تأمر المسلمين بالصبر على أذى المشركين، إنما لم يؤمروا بالدفع، الدعوة جهرا باللسان فقط، واستمرت إلى الهجرة، أي استمرت 10 سنوات، يعني من 4 إلى 10 أو 12، أكثر من 10 سنوات. هذه المرحلة الثالثة الدعوة جهرا مع قتال المعتدين والبادئين بالقتال أو الشر، واستمرت هذه المرحلة إلى صلح الحديبية، أي إلى العام السادس، أي إلى العام السادس، يعني الدعوة جهرا لكن مع قتال إيه؟ مع قتال المعتدين والبادئين بالقتال، لم يكن الأمر بالجهاد لجميع من كفر بالله العظيم، سواء من أهل الكتاب أو من الوثنيين أو من غيرهم. المرحلة الأخيرة وهي أربع مراحل، أنا قلت ثلاثة، يعني يمكن الأربعة نجعلها في مرحلتين رئيسيتين، السرية والجهرية. والجهرية ثلاث محطات أو مراحل صغرى، أو ممكن نعتبر هذا كله أربع مراحل، الجهرية المرحلة السرية، ثم الجهرية باللسان فقط، ثم الجهرية مع قتال البادئين والمعتدين، ثم الدعوة جهرا مع قتال كل من صد عن سبيل الله. فبإمكانك أن تجعل هذه المراحل مرحلتين كبيرتين، السرية والجهرية، ثم السرية ثلاثة في داخلها، أو لا تأخذ بهذا التقسيم الثنائي، إنما تقول أربع مراحل: الأولى سرية، الثانية الجهر، الدعوة جهرا باللسان فقط مع الصبر على الأذى، الثالثة الدعوة جهرا مع قتال المعتدين والبادئين بالقتال، والرابعة الدعوة جهرا مع قتال كل من صد عن سبيل الله. حينما نزلت آخر آيات الجهاد، لآية السيف، حينما نزلت آية السيف، نعم، هذا هو تقسيم البعض بخلاف تقسيم الشيخ المبارك فوري رحمه الله. ونبدأ في عرض هذه المراحل، نبدأ في عرضها. يقول الشيخ رحمه الله: المرحلة الأولى من جهاد الدعوة إلى الله، ثلاث سنوات من الدعوة السرية. يمكن أن تضع زيادة في العنوان، عبارة زائدة في العنوان، وهي الدعوة سرا أو الدعوة في الكتمان. المرحلة الأولى من جهاد الدعوة إلى الله، الدعوة في السر. أنا سأقرأ كلام الشيخ كاملا في هذا الفصل أو في هذا المبحث، ثم أتوقف عند بعض المسائل إن شاء الله. يقول: ثلاث سنوات في الدعوة السرية، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول ما تقدم من آيات سورة المدثر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ الشيخ يذكر الحكمة من بدء الدعوة سرا، قال: وحيث إن قومه كانوا جفاة لا دين لهم إلا عبادة الأصنام والأوثان، ولا حجة لهم إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك، أي يقلدون آباءهم، ولا أخلاق لهم إلا الأخذ بالعزة والأنفة، كبرياء، ولا سبيل لهم في حل المشاكل إلا السيف، وكانوا مع ذلك متصدرين للزعامة الدينية في جزيرة العرب، ومحتلين مركزها الرئيس، ضامنين حفظ كيانها. يعني لما كانت قريش بهذه الصفة وعلى هذه الحالة، فقد كان من الحكمة تلقاء ذلك كله أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية، لئلا يفاجأ أهل مكة بما يهيجهم. أو ممكن أن ننطقها كذا: لئلا يفاجئ، أي الرسول، لئلا يفاجئ أهل مكة بما يهيجهم، أو بالمبني المجهول: لئلا يفاجأ أهل مكة بما يهيجهم. هذه الحكمة، أن قريشا لا ترى إلا السيف، وتأخذه العزة والأنفة والكبرياء، ثم إنهم ألفوا آباءهم على ملة، فهم لهم متبعون، وهم على طريقتهم مقلدون. إن وجدنا آباءنا على ملة وإنا على آثارهم مقتدون، هكذا. يبقى التقليد الأعمى من غير تفكير، اتباع من غير دليل ومن غير حجة، تقليد من غير دليل ومن غير حجة، فهذا سبب. وسبب آخر: العزة والأنفة والكبرياء التي كانت تغلب على الشخصية العربية. الأمر الثالث: المصالح الدنيوية، المصالح الدنيوية، فقد كانوا زعماء البيت الحرام، بل زعماء جزيرة العرب، فقريش حامية البيت الحرام والقائمة على مناسك الحج في موسم الحج، ولها تجارات ولها أموال، فكبارهم يخافون على مصالحهم. من أجل هذه الأسباب كلها فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون الدعوة في البدء سرا حتى لا يفجأهم بما يهيجهم سنعرف أن البعض مال إلى القول بأن الدعوة لم تبدأ سرا أصلا وعنده أدلته، إنما بدأت جهرا، وسوف أسوق كلام هؤلاء، لكن حينما أنتهي من كلام المؤلف في هذا المبحث كما قلت. ثم قال تحت عنوان الرعيل الأول، يعني ذكر السابقين الأولين من المسلمين، يقصد بالرعيل الأول السابقين الأولين، يقول: وكان من الطبيعي أن يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا على ألصق الناس به من أهل بيته وأصدقائه، فدعاه من الإسلام ودعا إليه كل من توسم فيه الخير ممن يعرفهم ويعرفونه، يعرفهم بحب الحق والخير ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح، فأجابه من هؤلاء الذين لم تخالجهم ريبة قط في عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وجلالة نفسه وصدق خبره، أجابه جمع عرفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين، وفي مقدمتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. إذن هذه هي رقم واحد، رقم معي، رقم أسماء السابقين، رقم لأن الشيخ سيذكر أكثر من 40، سيذكر ما يقرب من 46 تقريبا. يقول: وفي مقدمتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ومولاه زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي، هذا هو الثاني رقم، وابن عمه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وكان صبيا يعيش في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا رقم ثلاثة. الرابع: وصديقه الحميم أبو بكر الصديق، أسلم هؤلاء في أول يوم الدعوة. قال الشيخ: ثم نشط أبو بكر. سأتوقف عند من الصحابة أول إسلاما، سأتوقف عند هذه المسألة إن شاء الله حيثما أنتهي من كلام الشيخ. ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام، وكان رجلا مؤلفا أو مئلفا، محببا سهلا، ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. أبو بكر كان تاجرا، وكان ثريا موسرا، وكان محبوبا، وكان عالما بأنساب قريش، وكان رقيقا، كان رفيقا بالناس، وكان يسعى في مصالحهم، يعني يدفع دية مقتول أو يعالج مشكلة هنا أو هناك، فكان محبوبا بين الناس. فلما أسلم أصبح داعيا إلى الله عز وجل، فدعا إلى الإسلام، فأسلم بدعوته من؟ عثمان، هذا رقم خمسة، رقم عثمان ابن عفان الأموي أي من بني أمية، والزبير ابن العوام الأسدي أي من بني أسد، كلهم قرشيون، يعني بنو أمية وبنو أسد وبنو زهر وبنو سهم وبنو مخزوم، كل هؤلاء، وبنو عدي وبنو تيم، كل هؤلاء قرشيون. فعثمان رقم خمسة، ليس هو الخامس في الترتيب، لكن أنا الترقيم عندك في الكتاب فقط بحسب مجيئين في الكتاب، ليس بترتيب الإسلام، يعني لا تفهم هذا، لا تفهم أن هذا الترقيم بترتيب الإسلام إسلامهم، إنما هو ترقيم في الكتاب فقط لتعرف عدد الذين أسلموا في الفترة السرية عند قول من يقول إن الدعوة بدأت سرا أصلا. السادس زبير بن العوام، السابع عبد الرحمن بن عوف، الثامن سعد بن أبي وقاص الزهريان أي عبد الرحمن وسعد من بني زهرة، وطلحة بن عبيد الله التيمي هو التاسع. فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام، هؤلاء الأخيرون أسلموا على يد الصديق. ثم تلا هؤلاء أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر ابن الجراح من بني الحارث بن فهر، هذا رقم 10. وأبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، هذا رقم 11. وامرأته أم سلمة 12. والأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي، هذا 13. وعثمان ابن مضعون الجمحي، عثمان ابن مضعون هذا رضي الله عنه من بني جمح قرشي، أول من دفن في البقيع، أول من دفن في مقابر البقيع هو عثمان ابن مضعون. وأخواه قدامة وعبد الله، يبقى قدامة 15 وعبد الله 16. وعبيدة عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف، عبيدة ابن الحارث هذا هو الذي خرج مع علي وحمزة ثلاثتهم لمبارزة ثلاثة من المشركين يوم بدر، ونزل فيهم أي في الثلاثة المسلمين والثلاثة المشركين هذان خصمان اختصموا في ربهم في سورة آل عمران. والرواية في صحيح البخاري أن هذه الآية الحج، عفوا تفضل، سورة الحج، نعم، هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في هؤلاء. والآية عامة أي في الكافرين والمشركين، في المؤمنين والكافرين، هذان خصمان أي من المؤمنين والكافرين. عبيد بن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف. 18 سعيد بن زيد العدوي من بني عدي، وهو ابن عم عمر، ابن عم عمر بن الخطاب، هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أبوه عمرو بن نفيل من الأحناف. الأحناف في الجاهلية يعني لم يسجدوا لصنم ولم يشربوا خمرا ولم يتدنسوا بالجاهلية، إنما كانوا أحناف أي على الحنيفية. منهم زيد بن عمرو بن نفيل أبو سعيد، فسعيد من العشر المبشرين طبعا. وامرأته رقم 19 فاطمة بنت الخطاب، هي أخت عمر طبعا العدوية من بني عدي. وخباب بن الأرت التميمي، هي مولى أم أنمار، هذا الرجل كان صحابي، كان مولى لأم أنمار امرأة خزاعية من بني خزاعة، وهو سادس من أسلم. خباب هذا سادس من أسلم، هو السادس في الترتيب إسلاما. طيب بعده رقم 21 جعفر بن أبي طالب، وامرأته أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس رقم 22. أسماء بنت عميس لما قتل جعفر في مؤتة سنة 7 من الهجرة، تزوج أسماء، تزوجها من تزوجها؟ أبو بكر، أبو بكر الصديق تزوجها وأنجب منها ولده محمدا، أسماء بنت عميس رضي الله عنها. طيب خالد بن سعيد بن العاص الأموي ده رقم 23. وامرأته أمينة بنت خلف خزاعية، أمينة هذه من بني خزاعة رضي الله عنها رقم 24. ثم أخوه عمرو بن سعيد بن العاص هذا 25. وحاطب بن الحارث الجمحي، ليس هو حاطب بن أبي بلتعة، إنما هو حاطب آخر، حاطب بن الحارث الجمحي رقم 26. 27 زوجته فاطمة بنت المجلل. وبعدين أخوها 28، أخوه أخو حاطب واسمه الخطاب بن الحارث، وزوجته فكيها بنت يسار رقم 29، وأخوه الآخر معمر بن الحارث. إذن حاطب وأخوان له، معمر رقم 30. والمطلب ابن أزهر الزهري رقم 31. المطلب هذا رضي الله عنه ابن عم عبد الرحمن بن عوف، ابن عمه، ابن عم عبد الرحمن بن عوف. وزوجته زوجته امرأته رملة بنت أبي عوف، رملة بنت عوف رقم 32. ونعيم ابن عبد الله ابن النحام العدوي من بني عدي، هو رقم 33. هؤلاء كلهم قرشيون من بطون وأفخاذ شتى من قريش، يعني من بني زهرة من بني عدي، من بني أمية، من بني تيم، ومن بني جمح، نعم، ومن بني هاشم طبعا، من بني هاشم وآخرون. طيب، ثم قال: ومن السابقين الأولين إلى الإسلام من غير قريش عبد الله بن مسعود الهذلي، رقم كم هذا؟ 34. ومسعود ابن ربيعة القاري من بني الهون، مسعود هذا رضي الله عنه من بني الهون، رقم 35. 36 عبد الله بن جحش الأسدي وأخوه أبو أحمد بن جحش، 37. وبلال بن رباح الحبشي، 38. وصهيب ابن سنان الرومي، صهيب أصله عربي أصلا، هو أصله عربي من قبيلة النمر، لكن قيل له الرومي لأنه أسر، أسرته الروم في حرب بينه وبين العرب، فبقي مدة هناك عندهم، فلما فك أسره قيل له صهيب الرومي، لكنه هو إيه؟ هو عربي، هو أصلا عربي من قبيلة بني النمر. والأربعون عمار بن ياسر العنسي من بني عنس، وأبوه ياسر وأمه سمية، أمه سمية 42. وعامر ابن فهيرة الذي كان مولى لأبي بكر، كان معه في الهجرة، اصطحبه أبو بكر معه في الهجرة يخدم النبي وأبا بكر، عامر ابن فهيرة وهو تيمي. وياسر يعني هو عنسي حليف بني مخزوم، ياسر أبو عمار. وصلنا إلى رقم كم؟ 43 ولا 44؟ 43. وممن سبق إلى الإسلام من النساء غير من تقدم ذكرهن أم أيمن بركة الحبشية، 44. هذه تكلمنا عنها من قبل، كانت حاضنة لرسول الله، ليست مرضعة إنما حاضنة، فرق فرق أنت بين المرضعة والحاضنة. يعني بركة أم أيمن هذه حبشية سوداء من الحبشة، كانت وصيفة لعبد الله والد رسول الله، فلما مات انتقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعتقها وأعتقها بعد ذلك، يعني هو لما ولد حضنته أي قامت على رعايته وهو صغير عليه الصلاة والسلام، صغير السن يعني، ولقبت بأم أيمن باسم ولد لها، وهذه تزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأولدها ابنه أسامة رضي الله عنه. أيضا أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية، زوجة العباس ابن عبد المطلب، هذه رقمها 45. وأسماء بنت أبي بكر الصديق، فعندنا 46 إذن. طيب، يعني هنا لم يذكر أسماء، طبعا تزوجها الزبير بن العوام، الزبير فهي أم عبد الله بن الزبير وأخت عائشة، لم يذكر المؤلف هنا عائشة، لم يذكر عائشة، أسلمت مع أبيها، هي أسلمت وهي صغيرة، ولم يذكر أم رومان زوجة أبي بكر، هي أيضا من السابقات، هي من السابقات. يقول: وهؤلاء معروفون بالسابقين الأولين، ويظهر بعد التتبع والاستقراء أن عدد الموصوفين بالسبق إلى الإسلام سبق وصل إلى 130 رجلا وامرأة، ولكن لا يعرف بالضبط أنهم كلهم أسلموا قبل الجهر بالدعوة، أو تأخر إسلام بعضهم إلى الجهر بالدعوة. نعم، نحن يعني عددنا 46، لكن كثير من هؤلاء أسلم في فترة الكتمان، وهناك أسماء مختلف فيها، يعني هل أسلمت في فترة الكتمان أم بعد الجهر بالدعوة، هذا إذا قلنا بالكتمان، إذا أخذنا برأي من قال إن الدعوة بدأت في السر. ثم بدأ يتكلم عن تشريع الصلاة مثنى إلى أن أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أوائل ما نزل من الأحكام الأمر بالصلاة، قال ابن حجر كان صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطعا وكذلك أصحابه، ولكن اختلف هل فرض شيء قبل الصلوات الخمس من الصلوات أم لا، فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقيل وقبل غروبها. انتهى كلام ابن حجر. وروى الحارث ابن أبي أسامة من طريق ابن لهيعة موصولا عن زيد بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل فعلمه الوضوء، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. وقد رواه ابن ماجه بمعناه، وروى نحوه عن البراء بن عازب وابن عباس، وفي حديث ابن عباس وكان ذلك من أول الفريضة. وقد ذكر ابن هشام أي في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. وقد رأى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وعليا يصليان مرة فكلمهما في ذلك، يعني تعجب من أمرهما فكلمهما، ولما عرف جلية الأمر أمرهما بالثبات. تلك هي العبادة التي أمر بها المؤمنون، ولا تعرف لهم عبادات وأوامر ونواه أخرى غير ما يتعلق بالصلاة، يعني لم يكن هناك الصيام يعني رمضان مثلا، وإن رؤي أن النبي كان يصوم عاشوراء، وأهل مكة قريش كانت تصومه، هذا مروي، لكن لم يكن ثمة صيام شهر في الفترة المكية، هذا كان بعد الهجرة، ولم يكن هناك حج، يعني لم يؤمر المسلمون بأداء فريضة الحج في الفترة المكية. إذن هذا هو الذي كان يعرف من العبادات، الصلاة. تلك هي العبادة التي أمر بها المؤمنون، ولا تعرف لهم عبادات وأوامر ونواه أخرى غير ما يتعلق بالصلاة، وإنما كان الوحي يبين لهم جوانب شتى من التوحيد، ويرغبهم في تزكية النفوس، ويحثهم على مكارم الأخلاق، ويصف لهم الجنة والنار كأنهما رأي عين، ويعظهم بمواعظ بليغة تشرح الصدور وتغذي الأرواح، وتحدو بهم إلى جو آخر غير الذي كان فيه المجتمع البشري آنذاك. وهكذا مر ثلاثة أعوام، والدعوة لم تزل مقصورة على الأفراد، ولم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع والنوادي، إلا أنها عرفت لدى قريش، وفشى ذكر الإسلام بمكة، وتحدث به الناس، وقد تنكر له بعضهم أحيانا، واعتدوا على بعض المؤمنين، إلا أنهم لم يهتموا به كثيرا، حتى لم يتعرض حيث لم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم، ولم يتكلم في آلهتهم. هذا كلام الشيخ عن فترة الدعوة سرا، وهي الفترة الأولى. وأريد أن أتوقف ونحاول أن نستخرج السمات العامة لهذه الفترة، وهذه السمات وردت في ثنايا كلام المؤلف هنا، يعني أحد هذه السمات أنها دعوة سرية ومدتها 3 سنوات، وأنها كانت دعوة موجهة إلى الأفراد لا إلى المجموعات. ومن ملامحها أن أكثر الذين آمنوا وصدقوا في هذه الفترة كانوا من العبيد والضعفاء. ومن هذه الملامح أن الصلاة شرعت في هذه الفترة مثنى مثنى، هذه التي أقصد بها بالملامح العامة لتلك الفترة. ومن الصعب أن يؤرخ كتاب السيرة أحداث هذه الفترة على الترتيب، لأننا لا نعرف أي الأحداث وقعت أولا بقدر كبير من الدقة، لا نعرف. ولذلك هو تكلم عنها هكذا، يعني مرة واحدة في سياق واحد، لم يذكر مثلا لنا هذا حدث أولا وهذا حدث ثانيا وهذا حدث ثالثا، لم يذكر هذا. ولذلك نميل إلى ذكر ملامح عامة لهذه الفترة، أو معالم رئيسة. أولها أنها دعوة سرية، على قول من قال إن الدعوة بدأت سرا. والملمح الثاني لهذه الفترة أنها دعوة فردية، أي كانت موجهة إلى الفرد لا إلى الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا أبا بكر منفردا ودعا عليا منفردا، لكن هل كان يذهب في السنتين الأوليين أو السنوات الثلاثة الأولى يذهب إلى نوادي القوم وإلى مجامعهم ويدعوهم جماعات وزرافات؟ لا لا، إنما كان يوجه دعوته إلى الأفراد، وأنها دعوة شاملة لكل فئات المجتمع، أي لم تكن مقصورة على فئة محددة، يعني لم تكن مقصورة على الرجال وحدهم ولا على الشباب وحدهم، إنما كانت موجهة ولا على للأغنياء وحدهم، إنما كانت موجهة لكل فئات المجتمع، يعني للغني وللفقير، للقوي وللضعيف، للرجل وللمرأة، للكبير والصغير، وهكذا. فكانت عامة، كانت، وهذا لا يتعارض مع كونها فردية. فردية أي كانت موجهة إلى الأفراد لا إلى المجامع ولا إلى مجتمعات الناس، هذا معنى فردية. وهي عامة شاملة أي لكل الفئات، ليست مقصورة على فئة محددة في المجتمع. السمة الثالثة أن أكثر الذين أسلموا في بدايات هذه الفترة كانوا من الضعفاء والعبيد والموالي. السمة الخامسة كان التركيز في هذه الدعوة على بناء التوحيد، وهذا هو منهج الأنبياء، الدعوة إلى التوحيد، وظلت هذه السمة باقية إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ظل يدعو إلى توحيد الله ويصحح الأخطاء ويرد على الشبهات. وكان من آخر ما قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أليس هذا كلاما في التوحيد؟ هو في التوحيد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، وقال: لا تجعلوا قبري بعدي وثنا يعبد. يعني لا أدري هل قال هذه العبارة في آخر أيامه أم لا. إذن ظل النبي يدعو إلى التوحيد، وهكذا الداعي إلى الله لا تنجح دعوته إلا بهذا. النبي ظل يدعو إلى التوحيد من أول يوم إلى آخر يوم، وهذه دعوة الأنبياء جميعا ودعوة آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. تصحيح التوحيد في قلوب الناس وغرسه في 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 أفئدتهم وفي أعماق نفوسهم، هكذا ينصلح أحوال الناس. ولا ينصلح أحوال الناس إلا بهذا، إلا إذا استقاموا على التوحيد. فإذا هذه سمة بدأت من اليوم الأول ولم تنتهي، يعني ظل النبي يدعو إلى التوحيد ويصحح عقيدة الناس ويخرجه من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. السمة السادسة أن الصلاة شرعت في هذه الفترة مثنى مثنى، وظلت الصلاة هكذا مثنى مثنى، أي ركعتين في الغداء الصباح في الفجر يعني، وركعتين في العشي بالليل وقت العشاء، إلى أن أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء العلى، فشرعت الصلوات خمسة. السمة السابعة تعددت أماكن الدعوة في هذه الفترة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بمن يدعونهم في بيته أو في شعب من شعاب مكة أو في المسجد الحرام، وكل ذلك قبل اختيار دار الأرقم. اختار النبي دار الأرقم وراء جبل الصفا ليلتقي فيها بأصحابه، يعلمهم أمور دينهم ويقرأ عليه ما نزل من القرآن. هذه الدار لم تكن معروفة لدى المشركين، لم تكن معروفة، وستأتي أدلة على أن المشركين لم يكونوا يعرفون مكان هذه الدار أصلا. نبدأ في عرض هذه السمات السبعة. أول سمة أن هذه الدعوة كانت سرية مدتها ثلاث سنوات، على قول من قال إن الدعوة بدأت في الكتمان وفي السر. بدأت بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وانتهت بنزول قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وبقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. اصدع أي اجهر. ما بين نزول هذه الآية وتلك كانت الدعوة سرا، على قول من قال إن الدعوة بدأت سرا وفي الكتمان. وقد انتهت هذه المرحلة حينما صار للمسلمين من العدد ما يستعصي على الإفناء، إذا قيس هذا العدد إلى المجتمع المكي آنذاك من جهة، وإذا قيس بنوعيته من جهة أخرى. يعني حينما كثر عدد المسلمين، يقال حينما أصبحوا 40 أو زادوا عن 40 أمر النبي بالجهر، وهذا عدد يستعصي على الإفناء، يعني لا يمكن القضاء عليه. وفي نفس الوقت من حيث النوعية، يعني إيمانهم قوي ثابت كالجبال، لا يمكن أبدا زحزحتهم عن معتقدهم لقوة إيمانهم وثباتهم. يعني لما وصل العدد، لما وصل المسلمون إلى هذا العدد وإلى هذه الدرجة من الإيمان، أمر الله نبيه بأن يصدع، اصدع بما تؤمر. اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة في دعوة من يغلب على ظنه أنه سيدخل في هذا الدين وسوف يكتم أمره، وهذا من باب السياسة الشرعية والنظر المصلحي للدعوة في هذه المرحلة، حيث يجب الإصرار إذا كان الجهر يضر بها. الشيخ المبارك فوري كما قرأنا بين الحكمة من بدء الدعوة سرا، هو يؤيد القول الذي يقول إن الدعوة بدأت في الكتمان وفي السر، وبين هو الحكمة، يعني العزة والأنف والكبرياء عند قريش، فإذا علمت بدين غير دينها يعلوها الكبر ويأخذها العزة فتقضي على هذه الدعوة في البدء. وكذلك من الأسباب التي جعلت النبي من باب السياسة الشرعية يعني أن يبدأ دعوته سرا على قول من قال بهذا، من الأسباب أن الخوف على الدعاء أنفسهم، على المدعوين، خوف على المسلمين أن يستأصلوا، خوف عليهم. ومن الأسباب ما كانت عليه قريش من التقليد لملة الآباء والأجداد، إن وجدنا آباءنا على ملة وإنا على أثارهم مقتدون. ومن الأسباب رعاية مصالحهم الدنيوية، الأموال والتجارات والزعامة. ومن هنا كما يقول المبارك فوري فضل النبي أن يبدأ الدعوة سرا، وقال غيره من باب السياسة الشرعية، هذا من باب السياسة الشرعية. والبعض قال إن الدعوة سرا كان توقيفيا، توقيفيا. ما معنى كانت الدعوة سرا توقيفية؟ ما معناه؟ أي بأمر من الله، ربنا هو الذي أمر نبيه بأن يبدأ الدعوة في الكتمان مراعاة للمصلحة، المصلحة الشرعية مراعاة الشارع. وهنا النبي هو طبعا النبي يوحى من عند الله، فكونه يبدأ الدعوة سرا إذن هذا من عند الله، وهو لا ينطق عن الهوى، هذا من باب السياسة الشرعية ومراعاة الضرورة على قول من أيد القول بأن الدعوة بدأت سرا. لكن هذا هو المشهور، هذا هو المشهور، يعني هذا هو القول المشهور أن النبي بدأ دعوته سرا صلى الله عليه وسلم. لكن يرى بعض الباحثين ولهم في ذلك أدلتهم القوية أن الدعوة لم تبدأ سرا، إنما بدأت جهرا منذ اللحظة الأولى. ما بدأ النبي دعوته في الكتمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالإنذار في قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، نادى أهل مكة حين اجتمعوا ثم صعد جبل الصفا الذي يطل على الكعبة، فأخبرهم أنه نبي وأنه نذير لهم، وقرأ عليهم ما أنزل عليهم من القرآن، وطالب العرب بالتصديق به دون خصوصية لأحد أو الاعتماد على الاصطفاء أو الثقة أو المعرفة السابقة أو القرابة أو الصداقة أو غير ذلك في التبليغ، ودون أي تكتم بأي وجه ولا بأي مفهوم من مفاهيم السرية أو درجاتها ولا في أي مكان. ثم مارس شعائر الإسلام وهي الصلاة أمام جميع الناس من أول لحظة فرضت فيها الصلاة عند الكعبة وعند الأسواق، يعني عند الكعبة وفي الأسواق، وعقد المجالس العامة، عقد المجالس العامة لقراءة القرآن وتعليم الشعائر، وبدأ يمارس الدعوة بهذا الوصف لكل من يجده من أهل مكة، ثم توجه إلى الأسواق ومارس فيها تبليغ الرسالة وإقامة الحجة. هذا رأي من قال إن الدعوة بدأت جهرا من أول يوم. النبي حينما أنزل عليه يا أيها المدثر قام فدعا وأنظر الناس وقال لهم إني رسول من عند الله بين يدي عذاب أليم، وصعد الصفا، أي أن قصة صعود النبي للصفا كما رواها البخاري وكما ستأتي في المرحلة الجاهلية حسب الترتيب، حسب ترتيب المراحل. هذه القصة صعود النبي على جبل الصفا حينما جمع قريشا وقال يعني ما تظنون فيه، يعني وما تعرفون عني، وبدأ يخبرهم أنه رسول الله. هذه القصة إنما حدثت في البدء، لم تتأخر سنتين أو ثلاثة. هكذا يقول أصحاب هذا الرأي أن الدعوة بدأت جهرا، وأن النبي صعد الصفا وأخبر الناس أنه رسول من عند الله ودعاهم إلى التوحيد، وجهر بالصلاة عند الكعبة، وذهب إلى المجامع في الأسواق، أي لم تبدأ فردية إنما، ولم تبدأ اصطفائية يصطفي وينتقي أفرادا، إنما بلغ أمام الجمع ولم يخف شيئا. هذا قول من قال إن الدعوة بدأت جهرا. ويرى أصحاب هذا الرأي أن اتخاذ دار الأرقم ليلتقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعيدا عن عيون المشركين لا يدل على أن الدعوة كانت سرية، لا يدل، بل كان هذا الإجراء رد فعل للضغوط التي مارستها قريش على الدعوة وأتباعها، أي أن النبي لما بدأ الدعوة جهرا بدأت قريش تصد عن سبيل الله وتضع كل الوسائل أمام وصول الدعوة إلى الناس. ومن هنا لما رأى النبي قريشا تفعل هذا وتضغط على المسلمين وتقهرهم أو تريد أن تقهرهم وتصدهم عن سبيل الله، لما رأى النبي قريشا تفعل ذلك لجأ إلى إيه؟ إلى دار الأرقم من أبن الأرقم. فاتخاذ دار الأرقم كما يقول هؤلاء أصحاب هذا الرأي ليس دليلا على أن الدعوة بدأت سرا، إنما بدأت جهرا. ثم لجأ النبي بعد ذلك إلى دار الأرقم لما زاد اضطهاد قريش. نقول والحق كما يقول أصحاب هذا الرأي أن القائلين بأن الدعوة بدأت سرا وأنها استمرت كذلك مدة 3 سنوات لا يملكون أدلة صريحة صحيحة مؤرخة، بل هو رأي ورد عرضا في سيرة ابن هشام. يعني كل الكتاب في السيرة الذين قالوا إن الدعوة بدأت سرا، معظم الكتاب قالوا بهذا، اعتمدوا فقط على عبارة وردت في سيرة ابن هشام وليست نصا، يعني ليست حديثا، إنما هي عبارة واعتمدوا عليها وبنوا عليها هذا الرأي الذي انتقل من جيل إلى جيل إلى جيل إلى عصرنا. وأيضا أثر مرسل في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد ولا يوجد ما يعضده، هكذا يقول أصحاب الرأي الثاني. ثم وضع الأخبار في غير سياقها، ثم بنى كتاب السيرة صروحا من التحليلات التي تترك نصوص القرآن والسنة والوقائع النبوية جانبا وتحلق في خيال، في خيال خاص بها يستجمع فيها المحللون كل ما يملكون من تأويلات في إسقاط كل سمات الحركات السرية التي كانت بعد ذلك في الإسلام عبر التاريخ على حال الدعوة النبوية في أول عهدها. يعني لما لما قيل إن الدعوة بدأت سرا اعتمادا على عبارة وردت في سيرة ابن هشام أو حديث ورد، مش حديث، نص كده، يعني نص لا يحتج به في طبقات ابن سعد، طبقات الكبرى ابن سعد، بنى الناس هذا الرأي وتناقلوا جيلا بعد جيل، واعتمد عليه أصحاب الدعوات السرية. يقولون النبي بدأ دعوته سرا، إذن نبدأ نحن الآخرون دعوتنا سرا، ومن هنا تظهر التنظيمات وتظهر الدعوات السرية بناء على هذا الرأي الذي تناقلته الأجيال اعتمادا على عبارة وردت في سيرة ابن هشام أو أثر ورد في طبقات ابن سعد لا يحتج به. هذا هو الرأي الثاني. يقولون أيضا وقد ترسب مفهوم سرية الدعوة في ذاكرة الأمة حتى غدا من المسلمات التي لا تناقش ولا يعاد فيها النظر على الرغم من اشتمالنا على قدر كبير على رغم من اشتمالها على قدر كبير من الخلل. إذن هذان رأيان في بدء الدعوة، هل بدأت سرا أم بدأت جهرا؟ فالأكثرون على أنها بدأت سرا، وهناك من يقول لا إنما بدأت جهرا وبدأت هكذا في المجامع وأمام الناس، وأظهر النبي دعوته أمام الجميع. وهذا الرأي وجيه، يعني الرأي الثاني يعني رأي وجيه، هو رأي وجيه. للأسف الشديد كما قلت لكم إن من يقولون بأن الدعوة بدأت سرا بنوا على هذا شرعية الدعوة سرا، ومن هنا ظهرت بعض الجماعات وبعض التنظيمات وبعض التوجهات وإلى بدء الدعوة سرا، وهذا ليس من الدين. يعني في المجتمعات الإسلامية، هي مجتمعات إسلامية، ولا يجوز الالتجاء إلى السرية في الدعوة إلى الله، لا يلجأ إلى هذا إلا المتعصبون الحزبيون التكفيريون حقيقة وبصراحة واضحة. وهذا مما يفرق ولا يجمع، وهذا مخالف للأحاديث التي تأمر بالجماعة وطاعة السلطان في المعروف وعدم الخروج عليه. فالدعوات السرية صورة من صور الخروج على السلطان. والشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله، وهو من علماء المملكة، مات شابا وكان عالما، يعني هو مات شاب وكان عالما، له مؤلفات كثيرة، منها هذا المؤلف الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم. في هذا الكتاب تكلم عن الأسباب المؤدية إلى مفارقة جماعة المسلمين. المسلمون لهم جماعة واحدة، هي جماعة الإمام، جماعة السلطان. تكلم عن الأسباب المفرقة أو التي تؤدي إلى مفارقة جماعة المسلمين. من هذه الأسباب الدعوة سرا، الدعوات السرية والتنظيمات السرية أو الاجتماعات السرية. ثم ساق الأدلة على عدم شرعية سرية الدعوة. لماذا السرية؟ يعني لماذا تلجؤون إلى السرية؟ يعني كأن السؤال يكون هكذا مطروحا، لماذا تلجأ الدعوة إلى الله إلى السرية والكتمان إلا إذا خافوا من شيء؟ يخافون مثلا من الجهات الأمنية. طب إذن لماذا تخافون من الجهات الأمنية؟ لأن هناك عداء بينهم وبينهم. طب من أين هذا أتى هذا العداء أصلا؟ أتى من الشك الكبير بين الطرفين. طب لماذا هذا الشك؟ لأن الذين يتولون الدعوة انحضروا وانزلقوا ووقعوا في فكر التكفير، أي حكموا على المخالفين بالتكفير، يعني خصوصا الحكام والحكومات والأجهزة، الأجهزة المعنية كالجيش والشرطة، فكفروهم. ومن هنا ظهر العداء، ومن هنا ظهرت الاعتقالات، وظهرت كما هو معروف سلفا. لكن لو عدنا إلى الأصل وترك هؤلاء، يعني تمسكوا بمذهب أهل السنة في الدعوة إلى الله عز وجل وفي التمسك بجماعة الإمام وعدم الخروج على السلطان والالتزام بطاعته في المعروف، لتحسنت العلاقة بين هؤلاء وهؤلاء. يعني وإن ارتفعت هذه الأحقاد وهذه الشكوك التي ملأت القلوب وملأت النفوس أصلا، والغرب يزيد، يعني يزيد النار اشتعالا ويلقي بالزيت على النار لتبقى مشتعلة، أي يسيء العلاقة بين الحكومات وبين هذه الجماعات، ليبقى الحقد وليستمر الظلم سواء من هذا الطرف أو من هذا الطرف. فقد يكون الظلم من هؤلاء أو من هؤلاء، يعني نحن لا نعفي هؤلاء، أقصد يعني تلك الجماعات، من أنهم كان فيهم ظالمون، بمعنى أنهم لم يفهموا حقيقة منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله، ومن هنا انحرفوا فوقعوا في حبائل التكفير. إذن التكفير هذا من أعظم أسباب انتشار الفساد في الأرض، التكفير بغير قواعده وبغير ضوابطه، وإطلاق التكفير هكذا من غير ضوابط ومن غير قواعد. من هنا ظهرت العداوة بين هؤلاء وهؤلاء، ومن هنا استمرت الفتنة. فلما قامت الفتنة الكبرى حدث ما حدث. فالحاصل أن لجوء هؤلاء إلى الدعوة سرا أصلا كان من البداية خطأ عظيما، بل من أعظم الأخطاء في تاريخ الإسلام أصلا، وهي التي أساءت العلاقة بين أفراد المسلمين وزرعت نارا من العداوة والحقد. وهذا ما يريده الغرب أصلا، أن يوقد بيننا نار العداوة والبغضاء بين الشعوب وأمرائها وبين وحكوماتها، هذا ما يريده الغرب أصلا، لنبقى في عداء وفي حروب وفي قتال وفي صراع سياسي لا ينتهي، صراع ديني وسياسي. ومن أحد هذه الأسباب اللجوء إلى الدعوة سرا. لجأوا إلى الدعوة سرا بسبب فكر التكفير وبسبب فكر التحزب، وفكر التكفير سببه الأعظم هو الجهل بقواعد الإسلام وبأصول اعتقاد السلف. وهذا ما وقع فيه الخوارج في البداية. ما الذي دفع الخوارج إلى أن يكفروا عليا رضي الله عنه؟ ما الذي دفعهم؟ جهلهم بدين الله. يعني لم يتربوا التربية التي تربى عليها الصحابة، التربية النبوية والفهم السديد لنصوص القرآن والسنة بفهم النبي بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي نقول عنه منهاج النبوة، الذي يحيد عن هذا المنهاج في كل مسائل الإيمان والكفر وفي أصول الاعتقاد كلها، لا بد أن يقع في الهاوية يهلك ومن معه ويضل ويضل الآخرين. ومن هنا تظهر الفتن وتظهر المشاكل وتعظم ولا تنتهي، ولن تنتهي، لن تنتهي، بلن أعبر هنا بلن، لن تنتهي إلا بالعودة إلى منهاج النبوة، منهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وترك فكر التكفير هذا والتحزب والتعصب والدعوات السرية الخندقية في الخنادق وفي أقصد يعني بالخندقة هنا يعني السرية والكتمان وتشكيل التنظيمات والجماعات. ما هذا؟ هذا عبث، هذا عبث بدين الله، وأساء إلى حياة المسلمين وفرقهم وحزبهم، وأصبح بعضهم يكفر الآخر من غير ضوابط ومن غير قواعد أصلا. فمن أعظم الأسباب لجوء إلى السرية. لماذا تلجأ إلى السرية؟ لفكر التكفير والتحزب الذي عندك، فكر الخوارج أصلا الذي قام عليه الخوارج. الخوارج أعود وأقول إنما وقعوا في هذا بسبب جهلهم، جهل النصوص. قالوا لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. ونظرهم ابن عباس، نظرهم بالكتاب والسنة. طب ما هو ربنا أمر بأن نحكم الرجال، يحكم به ذو عدل منكم، فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فبعضهم رجع إلى عقله وفهم المسألة لما انزاحت الشبهة بالحجة والدليل من القرآن والسنة، فرجع من رجع وبقي من بقي وكفروا عليا. قال لا أنت كافر، يعني كفروا ابن عم النبي، ابن عم النبي كفروه، يعني من كبار من علماء الصحابة ومن السابقين كفروه علنا كده واستباحوا دمه. وبعد أن قاتلهم في النهروان تآمروا عليه وقتلوه بسيوفهم، قبحهم الله ولعنهم. إذن التكفير لا يأتي إلا بشرور عظيمة جدا. فالذي دفع هؤلاء التنظيمات والتشكيلات الدعوية والجماعية في عصرنا هو فكر التكفير أصلا، وضيق الأفق في فهم منهاج النبوة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا لا تجوز السرية في الدعوة. على ما نلجأ إلى السرية أصلا ونحن على منهاج النبوة؟ ومنهاج النبوة أصول السلف الأوائل في الدعوة، في مسائل الإيمان، في مسائل الكفر، يفهمون هذه المسائل بانضباط، فلا يكفرون إلا من كفره الله، إلا بقواعد وضوابط. وأيضا ألجأهم إلى هذا، الذي ألجأهم إلى هذا طبعا حيدتهم عن منهاج النبوة وأصول السلف في الدعوة وفي الاعتقاد، رغبتهم الشديدة والملحة في الوصول إلى الحكم والسلطة أصلا. هم يعتقدون أن إصلاح الناس لا يكون إلا بالوصول إلى الحكم والرئاسة والسيادة، هيهات هيهات، النبي لم يفعل هذا، ليس هذا هو طريق الأنبياء في الدعوة إلى الله. طريق الأنبياء كما فعل النبي، عرض عليه الملك فرفض والمال فأبى، لأنه يعلم أن الإصلاح ليس من هذا الطريق، كان بإمكانه أن يكون رئيسا وملكا عليه وسوف يطيعونه، إلا أنه لن يملك قلوبهم ولن يصلح أنفسهم أصلا. فالإصلاح هو الدعوة إلى التوحيد، تعبيد الخلق لله سبحانه وتعالى بتجريد التوحيد للعزيز المجيد، وبتطبيق منهج الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. حينما يستقيم الناس على هذا المنهج، يستقيمون على الدين، فتأتي رحمة الله، فلا أنا ولا أنت ولا هؤلاء ولا البشر جميعا يملكون هذا الأمر، إنه هو من عند الله، كما قال موسى لبني إسرائيل: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولما علم الله ما في قلوب الصحابة، وهو يعلم ما فيها أزلا في علمه الأزلي الأول، ما الذي علمه في قلوبهم؟ كما قال في سورة الفتح: فعلم ما في قلوبهم. ما الذي في قلوب الصحابة؟ ما الذي في قلوبهم؟ هو الإيمان الحق والتوحيد الخالص وتجريد الاتباع لرسولهم صلى الله عليه وسلم، وتحقيق التقوى والاستقامة على الدين قولا وعملا ظاهرا وباطنا، اعتقادا وأخلاقا، سلوكا وآدابا في كل شيء. هذا هو الذي في قلوبهم. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. لكن إذا لم يكن هذا في القلوب، لن تنزل السكينة ولا الرحمة ولا النصر ولا التمكين ولا الحفظ ولا التأييد ولا البركة ولا شيء مما نؤمله ونرجوه من عند الله، ما دمنا لم نسلك الطريق الصحيح الذي سلكه الصحابة في الدعوة وفي الجهاد، في الأمر بالمعروف في كل شيء. وهو الذي قال عز وجل عنهم في نفس السياق في نفس السورة، قال عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كانوا أحق بها وأهلها، أي كانوا أهلا لهذه الكلمة. كلمة التقوى هي كلمة التوحيد، أثبتوا العبودية لله ونفوها عن من سوى الله سبحانه وتعالى. لما حققوا هذا الأمر نصرهم الله عز وجل وأيدهم. لكن لا يعرف عن السلف الأوائل، اقرأ سير السلف جميعا وهم يدعون إلى الله، لا يعرف عنهم أن أحدهم لجأ إلى السري. طب ما كان في زمانهم خلفاء وملوك فيهم ظلم، الحجاج ماذا كان يفعل؟ يعني هل لجأ الناس إلى الدعوة سرا في زمن الحجاج خوفا من بطشه؟ أبدا. هل كانوا يأمرون الناس بالخروج على سلاطينهم بغية الوصول إلى سدة الحكم لأنهم حش وكلا يعني يرون أن الإصلاح إنما يكون من رأس السلطة؟ أبدا، ما كان هذا فهمهم أبدا. إنما فهموا وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الناس بالتوحيد، وهذه البداية، وهذا هو الطريق الذي إذا سلكه المسلمون في كل عصر ومصر إن شاء الله تأتي رحمة الله. أما اللجوء إلى الدعوة السرية والخندقية، يعني الدعوة في الخنادق وفي بعيدا عن وبغية تكوين تنظيم ويعني يسعى إلى السلطة لأنهم يرون أن الإصلاح من رأس الهرم، لن يكون هذا. هذا مصادم لسنة الله في خلقه، ومصادم لدعوة الأنبياء جميعا من لدن آدم إلى خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الشيخ أتى ببعض النصوص التي تبين أنه لا ثمة سرية في الدعوة أصلا، يعني حتى وإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ، لو سلمنا أن النبي، لو أخذنا بالقول المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا سرا في البدء، إنما فعل هذا مع كفار، فعل هذا مع كفار، فكيف نحن في زمننا نفعل هذا في مجتمعاتنا الإسلامية ونكفر الحكام؟ كيف هذا؟ يعني قياس واقعنا على واقع مكة وأهل مكة وهم كفار، أقصد أهل مكة وهم الكفار، قياس واقعنا على واقعهم خطأ شديد جدا من أشنع الأخطاء. قياس هذا الواقع المعاصر على واقع مكة ونقول إن النبي بدأ الدعوة سرا، هذا مجتمع كافر أصلا، ومجتمع كان يعني تسوقه نزعة الكبر والعزة والكبرياء، وينظرون إلى مصالحهم وإلى أموالهم، وكل هذه المعاني راعاها النبي من باب السياسة الشرعية، بس هذا مجتمع كافر، فكيف يعني نشبه مجتمعنا المعاصر في مصر وفي بلاد العربية الإسلامية بالمجتمع المكي ونقول نبدأ الدعوة سرا؟ الذي جعلهم يفعلون هذا، الذي جعل الجماعات والتنظيمات السرية تفعل هذا، لأنهم يكفرون المجتمع أصلا، بس على تفاوت ودرجات فيما بينهم. منهم من يكفر المجتمع بالكلية كجماعة التكفير والهجرة وعلى رأسهم مصطفى شكري، ومنهم من يكفر الحكومة والرئاسة، ومنهم من يكفر أجهزة الشرطة والجيش، ومنهم ومنهم، هذا كله موجود ولا يزال موجودا، بل ازداد خطره الآن حتى بعد الأحداث الأخيرة، يعني خرج هؤلاء من جحورهم ويعلنون التكفير علانية، حتى يكفرون الرئيس الحالي، بعضهم يكفر الرئيس الموجود الآن الدكتور محمد مرسي. طبعا أهل السنة على خلاف هذا تماما، لا يلجؤون إلى السرية، يعني ما الذي يلجؤهم إلى السرية ودعوتهم واضحة؟ هم يتمسكون بالوحدة والجماعة، جماعة الإمام، جماعة السلطان في مصرهم، في مجتمعهم، يعني في دولتهم، لا يكفرونه هكذا، لا يكفرون الحاكم بهذه الصورة، وهم منضبطون في تفسير آيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، متمسكون بالأثر، متمسكون بالسنة في تفسير مثل هذه الآيات، متمسكون بمنهج السلف في معاملة الحكام، ومعاملة الحكام لها فقه ولها ضوابط ولها قواعد ولها أحكام، غابت عن نسبة كبيرة جدا من المسلمين في عصرنا، لأن الأمور مختلطة أصلا، اختلطت المفاهيم واختلطت المسائل اختلط الحابل بالنابل بسبب هذا الفكر التكفيري القطبي المشؤوم الذي أتى بالشؤم والعار والشنار على المجتمعات الإسلامية. ما الذي يلجئ أهل السنة إلى السرية أصلا؟ ومنهجهم واضح ليس فيه غموض، منهج أهل السنة بعيد عن التكفير وبعيد عن التحزب. والله العظيم لو صار الدعاة إلى الله ممن لهم انتماءات تنظيمية أو جماعية أو فئوية أو حزبية، لو تركوا هذه الحزبية وهذا الفكر العقيم، فكر التكفير القطبي الحزبي، لو تركوه جانبا وتمسكوا بما عليه أهل السنة في الدعوة في التوحيد والدعوة، ودعوا إلى الله بهذا المنهج، تاركين هذه الساحات القذرة وهذا الصراع المرير وهذه المفاهيم العقيمة، لو تركوا هذا كله وراءهم ظهرية وأقبلوا على طريق أهل السنة وأخذوا بمنهجهم في الدعوة من غير حزبية أو عصبية جاهلية أو تكفيرية بغيضة، لو سلك هؤلاء جميعا هذا الطريق لكان الطريق قصيرا قصيرا، أما الآن فقد طولوا على المسلمين الطريق، أي يعني عودة المجتمع إلى سالف عهده، عودة تدريجية بالدعوة إلى الله، بأن يعود الناس إلى دين الله، يعني إلى المفهوم الصحيح، إلى الدين المصفى، الدين النقي الذي كان عليه الأوائل، الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم من الجيل الأول من السلف الصالح، كان دينا غضا طريا. لو عاد المسلمون عن طريق الدعوة إلى الله مع الصبر قليلا لكان الثمرة عظيمة جدا، لكن هيهات هيهات أن يتحقق ما يريدون وهم على هذه الحالة. الحاصل أن السرية ليست من سمة السلف ولا من سمة الدعوة السنية الصحيحة النبوية على منهاج النبوة. من الآثار الواردة في هذا الباب ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي عاصم في كتاب المذكر والتذكير والذكر بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم العدوي عن أبيه قال بلغ عمر ابن الخطاب أن ناسا يجتمعون في بيت فاطمة فأتاها، يعني ذهب إليها عمر فقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أحد من الناس أحب إلينا من أبيك ولا بعد أبيك أحب إلينا منك، وقد بلغني أن هؤلاء النفر يجتمعون عندك، ويم الله لئن بلغني ذلك لأحرقن عليهم البيت. عمر نهى عن الاجتماع السري. فلما جاءوا فاطمة قالت إن ابن الخطاب قال كذا وكذا، فإنه فاعل ذلك. فتفرقوا حين بويع لأبي بكر رضي الله عنه. فهذا أثر واضح الدلالة على كراهة عمر، كراهة طبعا كراهة تحريمية، وأن هذا ليس من دين الله، كراهته لمثل هذه الاجتماعات السرية. الأثر الثاني ما رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد، والدارمي في سننه، واللالكائي في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، عن الأوزاعي قال قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة، مجموعة كده تجتمع وفي السر ويتناجون يتكلمون في شيء دون العامة، يعني ينفردون بهذا، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، فهذان أثران بلغان، من نظر فيهما بعين الإنصاف وقف على شؤم الاجتماعات السرية وسوء عاقبتها على جماعة المسلمين. ولو لم يكن ذلك في هذه الاجتماعات لما ذهب عمر إلى العزم على تعزير من قام بها، ولما وصفها عمر بأنها تأسيس ضلالة. وقد علق عمر بن عبد العزيز يعني، وقد علق أبو بكر أحمد ابن أبي عاصم المتوفى 287 رحمه الله على أثر عمر ابن الخطاب، فقال في كتاب المذكر، قال: وفي حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ما يدل على أن الإمام إذا بلغه أن قوما يجتمعون على أمر يخاف أن يحدث عن اجتماعهم ما يكون له فساد، له أن يتقدم إليهم ويوعدهم، يعني ينكر عليهم بشدة ويوعدهم في ذلك وعيدا يرهبون به، مع اعتراف عمر بحق فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وأنها أحب الناس إليه بعد أبيها. هو أقر بهذا لها، لا مع ذلك لم يترك لها هذه، مع حبه الشديد لها، لكن هذا دين، أليس كذلك؟ هذا أمر يتعلق بالدين، وهو إمام المسلمين ومسؤول، لم يمنعه ذلك من أن يتقدم إليها وأخبرها بما هو عليه، ومعرفة فاطمة رضي الله عنها بحق عمر وأنه يفي بموعده، يعني إذا قال شيئا وفى أي سيفعل. فهذا الذي قاله عمر ابن الخطاب وعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنهما مستمد من السنة النبوية، فقد أخرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، واسمع وأطع، أي لإمامك في المعروف طبعا، وعليك بالعلانية، وإياك والسر، أي احذر أن تلجأ إلى السر دون إمامك. فقوله عليه السلام: وعليك بالعلانية وإياك والسر، بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، دليل على أن الاجتماعات السرية المخالفة لولي الأمر والمنطوية على خلع ولي الأمر أو الافتيات عليه محرمة وتأتي بمفاسد وشرور كبيرة. يعني هذه الجماعات كأنها أصبحت دولة في داخل دولة، يعني بتنظيمها الهرمي هذا كأنها دولة في داخل دولة، ما هذا العبث؟ فالاجتماعات السرية هذه محرمة بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر عن الصحابة والتابعين، ولأنها طريق إلى الخروج المحرم على ولاة المسلمين وإلى التفريق بين المؤمنين، وهذا هو الذي حدث فعلا على مر السنوات 40 أو 50 السابقة أو الأكثر في مصر وفي غير مصر وفي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالسمع والطاعة والنهي عن السرية، لأنه في الحديث اسمع وأطع وعليك بالعلانية وإياك والسر، النبي جمع بين الأمرين عليه الصلاة والسلام. نقول وفي هذا الجمع بين الأمر يقول الشيخ وفي هذا الجمع جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالسمع والطاعة والنهي عن السرية وبين الأمر بأركان الإسلام الخمسة في الحديث السابق إشارة إلى أن أمر السمع والطاعة عظيم وأن كل ما يعيق أو يخل بمبدأ السمع والطاعة جرم كبير إذ هو هدم لأصل عظيم. ثم انظر وهذا الأمر يعني حضر إلى أعلى ذهني الآن يعني أيضا الحديث فيه أن النبي يأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وهذه العبادات ربما تتعطل إذا ما خرج الناس على ولاة أمورهم وخلعوا أي طاعته من أيديهم أليس كذلك؟ بلى يعني خير الدنيا والآخرة تتعطل أي مصالح الدنيا والآخرة تتعطل بانتفاء الأمن فإذا انعدم الأمن فكيف يسير الناس إلى المساجد وكيف يطلبون العلم وكيف يسافرون للحج وكيف يقيمون شعائر الإسلام وكيف يجاهدون العدو إذا ما تعطل الأمن. وأيضا يتم الاعتداء على أعراضهم وعلى ممتلكاتهم وعلى أراضيهم وعلى بيوتهم هذا إذا عدم الأمن فإذا تتعطل مصالح الآخرة. فالحديث كل متكامل الحديث حديث النبي كل متكامل اعبد الله ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة وآت الزكاة وصم رمضان وحج البيت واعتمر واسمع وأطع. فإذا لم يتم سمع ولا طاعة في المعروف وخرج الناس على ولاة أمورهم بحجج واهية وبمفاهيم عقيمة ها تعطلت المصالح يعني انعدم الأمن وتتعطل مصالح الدنيا والآخرة. وهكذا يقول وهذا الاحتجاج مبني على أن المجتمع الذي نعيش فيه مجتمع جاهلي أي كافر. هو يقول قبل ذلك وقد رأيت من يذهب إلى أن الاجتماعات السرية في هذا الزمن عمل صحيح. هو ينقل يعني ينقل عن البدعيين يقولون العمل السري صحيح احتجاجا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة في مكة سرا هذا كما قلنا من قبل هذه حججهم يعني قاسوا المجتمع المعاصر الإسلام المعاصر بالمجتمع المكي فقالوا إن النبي بدأ دعوته سرا فيجوز لنا أن نبدأ دعوتنا سرا. لماذا فعلوا هذا؟ لهذا القياس الفاسد. يقول الشيخ وهذا الاحتجاج مبني على أن المجتمع الذي نعيش فيه مجتمع جاهلي أي كافر بزعم هؤلاء وهذا مذهب فاسد جميع علماء المسلمين على إنكاره إذ لا يسلم العقلاء فضلا عن العلماء أن مجتمعنا مجتمع جاهلي كالجاهلية الأولى بل نحن بحمد الله في بلاد الإسلام الأذان معلن والصلاة مقامة والشعائر ظاهرة فأين نحن من الجاهليين الأوائل من كفار العرب في مكة يعني أين نحن؟ هل يقاس المسلمون في مجتمعهم المعاصر على المشركين في مجتمعهم الجاهلي الشركي الكفري في مكة؟ هذا والله هو الظلم بعينه هذا والله الجهل بذاته. ولذلك قال الشيخ هنا سبحانك هذا بهتان عظيم ولا يخلو بشر من خطأ فكل بني آدم خطاء وغير الخطائين التوابون. فلا يقول أحد إننا في مرحلة الدعوة السرية إلا هو منطو على تكفير المسلمين بغير حق. وهذا ما أشرت إليه أن السبب في اللجوء إلى السرية القول بالتكفير فكر التكفير. وقد أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالصدع بالدعوة في قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين أي أعلن بما تؤمر أعلن. فمنذ أن نزل هذا الأمر الكريم إلى يومنا هذا وبلاد المسلمين ليست بحاجة إلى الدعوة السرية بل هي إثم مبين وافتراء على الدين. وصدق الشيخ الكريم نحن نكتوي بمثل هذا المجتمعات الإسلامية الآن تكتوي بمثل هذه الأفكار العقيمة. هذا ما أردت أن أبينه في مسألة السرية. حتى لو قلنا إن النبي بدأ دعوته سرا لو أخذنا بهذا القول فهذا له ظروفه وله أسبابه الشرعية. النبي رأى أن هذا المجتمع كافر أما مجتمعاتنا نحن فليست بكافرة الحمد لله. وتكفير الحكام ومن لم يحكم بذلك، هذا هذه أفهام عقيمة فيها تفاصيل، فيها فقه خاص لابد من تحصيله ولابد من فهمه، لكن أخذ بظواهر الآيات هكذا ودون ربطها بالآيات الأخرى ودون قراءة جيدة عميقة بمنظور شرعي للواقع الذي نعيشه، هذا هو الخطل وهذا هو الخبل وهذا هو الغباء وهذا هو الجهل. نسأل الله الهداية لجميع المسلمين. وننتقل إلى أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع الإشكال في ذلك، لكن يبدو أن وقت العصر قد اقترب، فبقي إلا دقائق معدودات، أكتفي بهذا القدر في هذا الموضوع ونكمل في الأحد القادم بإذن الله تعالى. يعني شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.